الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين الحافظ النووي رحمه الله تعالى. ونقرأ في كتاب في باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخواملين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى تحت باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين، وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقب المسجد أو شابا، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه، فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليها، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم. متفق عليه. قوله تقم، وهو بفتح التاء وضم القاف، أي تكنس، والقمامة الكناسة، وآذنتموني بمد الهمزة أي أعلمتموني. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا، وأكثر الروايات على أنها امرأة، على أنها امرأة سوداء، يعني ليست من نساء العرب، كانت تقم المسجد يعني تنظفه وتزيل القمامة، فماتت في الليل، فصغر الصحابة رضي الله عنهم شأنها، وقالوا لا حاجة إلى أن نخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الليل، ثم خرجوا بها فدفنوها، ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنها ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني، يعني أعلمتموني حين ماتت، ثم قال دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. ففي هذا الحديث عدة فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعظم الناس بحسب أعمالهم وما قاموا به من طاعة الله وعبادته، ومن الفوائد جواز تولي المرأة لتنظيف المسجد، وأنه لا يحجر ذلك على الرجال فقط، بل كل من احتسب ونظف المسجد فله أجره، سواء باشرته المرأة أو استأجرت من يقوم المسجد على حسابها. ومن فوائد هذا
أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعظم الناس بحسب أعمالهم وما قاموا به من طاعة الله وعبادته لا بحسب أنسبه، والتعظيم لا يكون بحسب النسب والمال والجاه، إنما يكون بحسب التقوى، فمن كان في ظاهره لله أتقى كان إليك أقرب وكان عندك أعظم من جهة التبجيل والتقدير، لأن الإنسان يقدر ما قدر الشرع ومن يقدره الشرع، يقدر ما قدر الشرع، فإذا كان الإنسان يعظم الشرع ويقدر الشرع فحري أن يقدره، ويقدر من يقدره الشرع أي من يثني على أوصافه، فإذا أتى بهذه الأوصاف في الظاهر، إنسان يحافظ على صلاة الجماعة، إنسان على السنة، إنسان على التوحيد، إنسان على الاستقامة في الظاهر، إنسان بعيد عن المحرمات لا نعلم له محرمات في الظاهر، إنسان هذا حري أن نقدره، وهذا حري أن نحترمه وأن نوقره، هذا يعود على توقير الشارع، ومن هنا كان توقير أهل العلم. لماذا يوقر أهل العلم؟ لأنساب أو أحساب؟ يوقر أهل العلم لما يحملونه من علم، لما يعلمونه، لما يبينونه للناس، فيكون هذا التقدير تابعا لتقدير الشارع، فنحن نقدر من يقدر الشرع ومن يقدره الشرع، فمن قدر الشرع قدرناه، ومن قدره الشارع بالثناء على أوصافه قدرناه. أما الأنساب والأحساب هذا تقدير دنيوي، الناس تقدر أصحاب الرياسات وأصحاب الأموال وأصحاب كذا، هذا تقدير دنيوي، قد نقدر أهل الدنيا في الظاهر اتباعا للشرع إذا كان الأمر من باب تأليف قلبي على السنة، أنزل الناس منازلهم، فقد ننزل الرجل منزلته لا طبعا في دنيا ولا رغبة فيما عنده، إنما لدعوته، إنما لتأليف قلبي على السنة، إنما وهكذا. فننزل الناس منازلهم لا لدنيا بل لدين. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه امرأة سوداء، يعني امرأة ليست من علية الناس ولا كذا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أذنتموني أو ألا أذنتموني حتى أصلي عليها؟ ففيها اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة، ولهذا قال: دلوني على قبرها فصلى عليه. انظروا إلى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما قال هل كنتم أذنتموني وكذا فاعتذر فسكت، إنما أتى قبره. والنبي صلى الله عليه وسلم قدوة، ويعمق بهذا الأمر معاني في نفوس أصحابه، يعني الأمر ربما يكون أعظم من كونه يصلي عليها، لأن الصلاة عليها حينئذ ماذا؟ أصحاب صلوا عليها، يعني إذا فرض الكفاية حصل به، حصل ممن يحصل منه الكفاية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعمق في نفوس أصحابه معاني أخرى. ومن الفوائد جواز توالي المرأة لتنظيف المسجد، يعني أن تقوم المرأة بتنظيف المسجد ليس الرجل فقط، لكن هذا طبعا مراعاة بالضوابط الشرعية. عمل المرأة بما يناسبها في أي مجال لا إشكال فيه، لكن بشرط أن يكون الضوابط الشرعية. ولهذا أهل الأغراض يريدون عمل المرأة ويأتون ببعض النصوص مثل هذه وغيرها، ويقولون وهكذا كانت المرأة تعمل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول هذه المسألة كلها، هذه الصفة كلها، هذه المرأة التي كانت تعمل على عهد رسول الله ما عمله، هذا واحد. هذه المرأة التي كانت تعمل عهد رسول الله وعهد الصحابة ما صفة عمله؟ لا تأتي بعمله، نحن نأتيك بأن المرأة كانت تجاهد في سبيل الله. شوف الجهاد، المرأة تجاهد فيه الجهاد، لكن أي جهاد تجاهد المرأة؟ وما صفة جهادها؟ ومع من تخرج؟ وهل تخرج بدون محرم؟ يبقى ضوابط. لا تحدثنا عن فضل الصلاة ثم تترك نواقض الصلاة، لا تحدثنا عن فضل الجهاد ثم تترك شرط الجهاد، لا تحدثنا عن فضل الصيام ثم لا تحدثنا عن أدب الصائم، لا تحدثنا عن فضل الحج ولا تحدثنا عن الحج من حرام ومن مال حرام، إذا حدثنا عن كل الوارد، أليس كذلك؟ أنت تأتي وكانت المرأة على عهد رسول الله وفي عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وكانت امرأة في السوق قد ولاها عمر بغض النظر عن الصحة، هات عمر فيما عين ووصف، وهات الحال الذي كان على عهد عمر والحال الذي كان على عهد النبي، نحن راضون بكل ما كان في زمان النبي على الصفة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة تعمل طبيبة، تعمل مدرسة، تعمل أقول تخرج في سبيل الله تجاه. البخاري رحمة الله عليه وضع في كتاب الجهاد تقريبا 7 أبواب تتعلق بجهاد النساء، في كتاب الجهاد حوالي 7 أبواب تتعلق بجهاد النساء، وركوب المرأة البحر وجهاد الماء كل هذا، لكن أي ماذا؟ تركب الفرس وتقاتل بالسيف، ها؟ تلبس البنطال حتى تستطيع أنها، لكن أنت تأتيني بماذا؟ تأتيني بعارضة أزياء، أو تأتيني بامرأة تخلو مع رجل طوال الله، أو تأتيني بامرأة تعمل في غير ما يناسبها، تأتيني بماذا؟ يبقى أصل العمل لا إشكال أبدا، لا تعليم المرأة ولا عمل المرأة، نحن لسنا نخاصم تعليم المرأة ولا عمل المرأة، إنما نخاصم مخالفة المرأة حينما تعمل، مخالفة المرأة حينما تتعلم. وفر لي هنا البيئة التي تتعلم فيها، وفر لي البيئة التي تعمل فيها، إنما نقدم المرأة من أجل عمل، ثم إن المرأة تكون فتنة للناس يفتن بها الناس وتفتن بالناس، هذا لا يجوز. انتبهتم يا اخوان لهذه الطريقة في الاستدلال؟ الغناء حلال. لسه اسمع لمحمد الغزالي السقا، محمد الغزالي السقا لا اشكال عنده في الغناء، في الغناء وغناء المرأة، غناء المرأة وغناء البنات وغناء كذا، وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كنا يغنين، فما الاشكال ان تغني المرأة؟ ما الاشكال ان تغني المرأة؟ طيب وما الاشكال في الالات الموسيقية؟ ما الاشكال؟ انظروا الى التلبيس يا اخواني، الم يكن الدف آلة موسيقية؟ الدف آلة موسيقية، فما الإشكال استعمال آلات الموسيقى، استعمال آلات الموسيقى، فلا إشكال أن يستمع الرجل الموسيقى بعض الأحيان وأن يستمع الرجل الغناء. عندنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر وهو عند عائشة وجاريات يغنين، جاريتان عنده جاريتان، فلما أبو بكر رضي الله عنه أنكر ذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا إلى هذه القصة، هو يأخذ منها فوائد، منها جواز غناء البنات والفتيات والمرأة، غناء بين يدي النبي، فالرجل يسمع الغناء أحيانا. اثنان، أبو بكر قال أمزمور الشيطان، أمزمور دليل على أن الدف آلة موسيقية، لأنه قال أمزمور والمزمار آلة موسيقية. يا الله يا الله يا إخوان يا الله، أنتم تنامون يا إخواني، أنتم تنامون، يعني الناس هذه إفراز كم مخالفات في كل باب، كم مخالفات في كل باب. ولهذا الغزالي يستمع الغناء، الغزالي يستمع الموسيقى، الغزالي ابن عنده هذه اللي بيسموها آلة موسيقية اللي يعملوا بصوابعه عنده بأصابعه، هذه أورج أو بيانو أو ما أدري، بيانو عند هذا. ليه؟ ويلمز، وعلى قاعدة المتشددين هذا غير جائز، على قاعدة المتشددين هذا غير جائز، ولعل أتيكم بنص كلامه في هذا وهو يناقش هذه المسألة. فانظروا سبحان الله، هذا الحديث دليل على إباحة الغناء والموسيقى، ولكن البعض يصر على التحريم، على تحريم ما أحل الله. قصة عائشة، فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها أيام منى وعندها جريتان، وذكر الحديث. وفي ودعنا نذكر الفوائد من هذا الحديث الغزالي، جواز غناء البنات، ها هنا سيدات أو ابنتان تغنيان مع عائشة رضي الله عنها، سيدات طبعا هذا تلبيس، نقل المسألة من جاريتين إلى سيدات طبعا هذا تلبيس، يبقى خرجنا عن ماذا؟ عن عين المسألة، وقعت العين جاريتان يعني صغيرتان تغنيان، يبقى نقلها إلى السيدات. جواز سماع المرأة لغناء البنت أو المرأة، جواز سماع المرأة عائشة لغناء البنت الصغيرة أو المرأة، من أين جئت بالمرأة ومن أين جئت بالسيدات؟ واضح إخواني، انظروا إلى التلبيس، يعني أنت قف عند الجاريتين، قف عند، لأن هذا له ملحظ أيضا في المسألة، مع أن عندنا ما في مشكلة في غناء المرأة، ما عندنا، لكن أنت هنا تنقل المسألة من هنا إلى هنا، فما في مشكلة عندنا إذا غنت المرأة بين يدي المرأة العروس. النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر، هلا أرسلتم مع من يغني بين يديها وكذا، فهذا لا إشكال، لكن فين؟ أين؟ أين؟ أين تغني المرأة؟ عند المرأة لا عند الرجال، أين تغني المرأة؟ عند المرأة لا عند الرجال. أما الجاريات الصغيرات هؤلاء هن اللواتي يغنين عند الرجل أحيانا، مثلما كان من الجاريتين اللتين تغنيان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فهنا عائشة تسمع الجاريتين تغنيان، وفي جواز سماع الرجل للمرأة وهي تغني، أي امرأة أو أي غناء، يعني أنت تستمع المرأة الموجودة الآن بتبرجها وسفورها وغنائها التي هي عليه واختلاطها وغير ذلك، هذا تسمعه، تسمع المرأة وتغني ذلك. فهذا النبي موجود في البيت ولا شك أنه يسمع، رغم أنه لا ينظر ربما لخصوصية في وضع الجاريتين مع النبي مع عائشة، يعني النبي ما ينظر صلى الله عليه وسلم، ربما لماذا؟ لخصوصية في وضع الجاريتين، لا أن هذا لا يجوز. وكذلك أبو بكر استمع لهما بعد أن طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم، استمع لهما بعد أن طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رد على من أنكر على غناء المرأة. إخواني انظر إلى التلبيس، سبحان الله، حتى ما يضع كلمة ضوابط على من أنكر غناء المرأة. يعني إذن كل الغناء اللي أنتم تعرفون هذا اللي هو محرم باتفاق بإجماع، لما يحوي محرمات؟ ده الغناء أحد أسباب التحريم، وليس هو كل الأسباب الموجودة في غناء المرأة اليوم. الغناء ذاته بما يحمله من كلمات، هذه الكلمات فيها ما فيها من الخناعة والخلاعة وغير ذلك، والتشبب والعشق وغير هذا وإظهار ذلك، هذا يكفي. طب أضف إلى ذلك تبرج المرأة وتكسر المرأة وتميل المرأة وكذا، أضف إلى ذلك الاختلاط وكذا، أضف إلى ذلك النظر المحرم، أضف إلى ذلك الخضوع بالقول، أضف إلى يعني سلسلة من المحرمات، يأتي هذا الذي لا يتقي الله سبحانه وتعالى ويقول رد على من أنكر، من على من أنكر غناء المرأة، وكأن غناء المرأة مثل تلاوة المرأة للقرآن الكريم في جوف بيتها، وكأنها تغني عند زوجها. ولو غنت عند زوجها في ضوابط، إيه نعم والله في ضوابط، تغني عند زوجها في ضوابط شرعية، لا تغني بغناء في شرك، لا تغني بغناء في محرم، لا تغني بغناء في كذا إلى آخره. أما ما عدا ذلك من هذه الأمور التي فيها أمن الفتن من النظر كذا، هذه امرأته حلال له. النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك إلا من زوجك وما ملكت يمينك. لكن لو كان الغناء يتضمن شيئا محرما هذا ما لا يجوز، كلمات محرمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما غنت الجارية بين يديه قال دعوا هذا، لما قالت الجارية وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال دعي هذا وقولي بالتي كنت تقولين. يبقى إذن ما المرأة التي كانت تغني بين يدي النبي؟ هاتون امرأة كانت تغني بين يدي النبي، هاتان جاريتان صغيرتان يختصان بأحكام غير المرأة، هاتوا امرأة كده كانت تغني بين يدي النبي، امرأة كانت تغني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. الأمر الثاني هاتوا لنا امرأة كانت تغني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على ما تغني النساء اليوم، ها؟ لا حجاب ولا ضوابط كما ذكرنا، ومع ذلك ينقل مسألة إلى غناء المرأة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صور أبا بكر ولم يقر، بل حتى أبو بكر لم ينكر، يعني صوب لأبي بكر يعني ولم يقر على إنكاره، يعني لما قال مزمور الشيطان لا هو أخذ من هذه العكس، فالنبي رد عليه في هذا. احنا نقول العكس، نقول قول أبو بكر مزمور الشيطان دليل على إنكار الصحابة لذلك، وأن هذا لم يكن معروفا، لكن أبو بكر إنما نهى عن صورة مباحة ظنها أنها غير مباحة، أو أن مثل هذا حتى ولو كان عواجب الإباحة ما يليق أن يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لجناب النبوة. يقول بل حتى أبو بكر لم ينكر غناء المرأة لكنه استنكر الفعل في بيت النبوة، هو يقول كده لم ينكر ذات الغناء، غناء المرأة، شوف غناء المرأة، نسينا الجاريتين، طبعا نسينا الجاريتين وصار غناء الايه المرأة، فلم ينكر الفعل لكنه استنكر الفعل في بيت النبوة، فجاز لك ان ترد على من ينكر على البنت تغني. وفي جواز السماح او جلب المغنيات للبيت والاهل، لو ان شخصا جاء ببنات يغنين في بيته لكان عمل بهذه السنة الكريمة، بهذه السنة الكريمة، هات نساء يغنين عندك هذه سنة كريمة، التي تدخل البهجة والسرور على البيت والأهل خاصة في المناسبات السعيدة. وطبعا هذه السنة لا يعمل بها المتنطعون، لا يعمل بها المتنطعون المحرمون الغنائي النساء على هذا الوجه الموجود. هؤلاء هم المتنطعون. من المميعون؟ هذا الغزالي وامثاله الذين يأخذون من هذه الواقعة ماذا يا اخواني؟ دليل على غناء المرأة. وهذا فيه من التلبيس ما فيه. هذه سنة، هذه سنة. اولا السنة غزالي ما كانت مطلوبة بالشارع، هذه السنة، السنة ما كانت مطلوبة بالشارع. طيب هيقر شيئا مطلوبا بالشارع، انما في فرق بين جواز وبين سنة. السنة يعني المشروعة، يعني المطلوبة، لأن المأمور إما أن يكون على وجه وجوب وهذا واجب، وإما أن يكون على وجه إما أن يكون على وجه التحتم والإلزام وهذا هو الواجب، أو يكون على غير وجه التحتم والإلزام وهذا هو المسنون وهذا هو المستحب. فهل طلب الشارع الغناء في هذا الموضع أن يأتي الرجل إلى بيته وكذا؟ إنما في العرس نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل بعثتم مع من يغني بين يديها؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، دل هذا على مشروعية غناء النساء بين يدي النساء في الأعراس والأفراح بالضوابط الشرعية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لم يفصل بين الواقع يحللها ويأخذ منها فوائدها بقدر ما فيها. فجواز واحد غناء الجاريتين الصغيرتين. اثنان أن هذا الغناء كان بإنشاد الشعر لا بالغناء الذي فيه ما فيه من المخالفات الشرعية من العشق ومن مما أنتم تعلمون، ولا داعي للتفصيل فيه. دعهما فإنه فكان يغني بغناء يوم البعاث، أي بما كان من أشعار تاريخية، فهو عبارة عن أشعار. الأمر الثالث أنهما كان معهما دف وليس الآلات الموسيقية، والدف جائز يكون في أعراس غير الأعراس، وهذا الدف لا يكون فيه ما فيه من هذه الأشياء التي تدخل عليه فتمنعه، وإنما فرق بين الدف والطبل، فرق بين الدف والضرب على أشياء أخرى يكون فيها ما فيها، لكن الدف هذا مباح. يبقى جاريتان الغناء غناء لا محظور فيه، الآلة هي الدف. اليوم يوم عيد، فإن السنة إدخال البهجة والسرور والفرح وفي يوم العيد، ولهذا يكون في يوم العيد من اللهو ما لا يكون في غيره، لأنه شعار، هنا يكون شعارا. فإنه يوم عيد، فإنه يوم عيد، ولا كل يوم، هذا يوم عيد. فإذا رعيت هذه الضوابط، من الذي يمنع من هذا؟ حينما يجلس بناتك في البيت الآن مثلا في يوم العيد يغنين إنشاد مثلا معين أو شيء، مثل ما يقول البنات الصغار ينشدون شيئا، من الذي حرم هذا؟ لو جاء واحد يحرم هذا ولو معهن دف، من الذي يمنع هذا؟ لو جاء واحد يمنع استدل عليه بالواقعة، لكن واحد يأتي يمنع لغناء اللي تتراءى أمامك، غناء النساء المليء بالمحرمات، ليس التحريم للغناء فقط، سواء كان غناء أو معازف أو كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري من حديث هشام بن عمار: يأتي زون على أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمر والمعازف وقد اتفق الفقهاء. أين كلام الفقهاء الأربعة؟ لأن الفقهاء الأربعة هنا متنطعون. الفقهاء الأربعة على كلام الغزالي متنطعون، الذين يمنعون، لأنهم اللي منعوا الغناء وقالوا ينبتوا النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. وقال إنما يفعله عندنا الفساق، ده هذا في أيامهم، في أيامهم كان 50 رجل كل رجل معاه آلة موسيقية. في أيامهم كانت المرأة تخرج على المسرح وتفعل هكذا مثل ما يجري الآن. هذا الذي كان عندهم، ومع ذلك إنما يفعله عندنا الفساق. يا محمد يا غزالي، على كلامك الآن المتنطعون هؤلاء هم الصحابة. هذا ابن مسعود يقرأ الآية وابن الناس من يشتري له والحديث يدل عن سبيل الله في غير علمه. أقسم ابن مسعود والذي لا إله إلا غير إنه الغناء. ورد هذا عن ابن عباس، ورد عن السلف من التابعين. يبقى هؤلاء هم المتنطعون. وإلا ما الغناء الذي حرمه الصحابة؟ ما الغناء الذي حرمه الفقهاء الأربعة؟ ما الغناء الذي حرموه؟ فانظروا إلى التلبيس، غاب عن السلف قضية الجاريتين، لكن قضية الجاريتين خذها على ما هي عليه. ده أصل القاعدة اللي احنا بنتكلم فيها، من كان مستدلا فليستدل على نحو ما جاء. هات الواقعة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واستدل بها وانقل الفوائد منها على ما هي عليه، لكن تحمل الواقعة ما ليس فيه، ما لا تتحمله وتتجاوز، هذا من التلبيس والتدليس، هذا من الاعتقاد المسبق ثم استدللت بدليل تسخر في سبيل قضيتك ومسألتك. إذن عند الغزالي أن هذه الواقعة صالحة للفتية في مسألة الغناء، في مسألة الموسيقى، في مسألة الاستماع إلى المغنيات والاستماع إلى الموسيقى. طيب من الذي فهم فهمك هذا؟ من الذي فهم هذا الفهم من عندك الذي فهمته؟ الصحابة أقسموا بأنه الغناء، أقسموا بأنه الغناء. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل. لو أنت قلت هذا كان على غناء معين، قلنا هذا الذي نطلبه، هذا الذي نطلبه. هات غناء، لأن الشعر ممكن أن نطلق عليه غناء في حال الإلقاء. هات أن جاريتين تذكران الشعر ومعهما الدف، هات هذه وانظر من الذي يحرم هذه الصورة، من الذي يحرم هذه الصورة، من الذي يحرم هذه الصورة؟ جاريتان تغنيان وتضربان بدفين، ورسول الله مسجن على وجهه، مسجن على وجهه الثوب، وفي الرواية مستتر بثوبه، لا يأمرهن ولا ينهنهن، فنهرهن، وفي الرواية فانتهرهما. أبو بكر فكشف رسول الله ثوبه عنه وقال دعونا، وفي الرواية دعهما يا أبو بكر إنها ها أيام عيد. هات هذه. يبقى الذي أقسم الصحابة أنه الغناء ليس داخلا في هذا، ونحن نقول خذ على هذا أدلة أخرى، خذ على هذا غناء النساء في الأعراس، حتى النساء الكبيرات، حتى النساء الكبيرات، نساء كبيرات، لكن ما لكن يغنين بين يدي من؟ من الذي يحرم أن المرأة تغني للمرأة في عرسها؟ من الذي حرم أن المرأة تغني على هذا النحو؟ يبقى هات القصة حينئذ لا نمنع، لكن نتكلم عن غناء النساء الموجودات الآن، يوم يدخلك في مسألة إيه؟ حديث الجاريتين. يدخلك في ماذا؟ في حديث الجاريتين، وهذا باب، وهذا باب. هات الجاريتين في يوم العيد يغنين من الأشعار، يذكرن أشعار ما يذكرن، مستعملين الدف، لكن لماذا تعمم وتجعل هذه في جواز الآلات الموسيقية؟ لأن هذا يقول جواز استخدام آلة موسيقية في البيت الغناء، هذه مسألة سأشرحها لاحقا. يقول لكن يكفي الاتفاق على جواز استخدام الدف، فهذا الدف في بيت رسول الله ويعزف من قبل مغنية. شوف شوف التلبيس يا اخوان، شوف العرض، شوف العرض. يعني احنا هذه فهلوة، هذه فهلوة، فهلوة المصريين هذه على النصوص الشرعية، من قبل مغنية. والسيدة عائشة وربما ابو بكر كذلك يسمعونك كلهم، وهذه الآلة شرعت في مواضع كثيرة جدا في أحاديث أخرى متواترة اللي هي الدف. شوف الدف، طب تمام الدف، ومن المرأة عند النساء، وانظر من سيحرم هذا. لكن نجيبها 100 آلة الآن وعند الرجال والتبرج والكلمات التي فيها ما فيها والاختلاط وترك الحجاب والنظر إلى النساء، وما فين النصوص ديت؟ فين النصوص هذه؟ فين النصوص كل من يغض من أبصارهن؟ وفين وكل من يغض من أبصارهن؟ فين وإذا ستكون ما تعرف فسألوها من وراء حجاب؟ فين يا أيها النبي، يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدن علينا من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن. أمال فين يأتي زمن علماء يستحمل في الحر والحلا والخضر والمعازف؟ المعازف. أمال فين من الناس من يشتري الهوى والحديث؟ فين واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك؟ ارجع لتفسير السلف. فين وأنتم سامدون؟ ارجع لتفسير السلف. فين هذا كله؟ هذا كله فين؟ وهي هنا صريحة جدا بأنها عزف وغناء في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبحضور وحضور زوجته الكريم. جواز استخدام أكثر من آلة في المجلس أو العزف، فالحديث نصه دفين كما في هذه الرواية، والمعنى أن كل جارية منهما بيدها دف تعزف به. أكثر من آلة في المجلس أو العزف، انتبهت يا أخواني؟ أكثر من آلة. طب هي آلة واحدة بس متعددة، يعني أكثر، أقول أكثر من بنت، أقول أكثر من كذا، لكن أكثر من آلة حتى ندخل بقى، ندخل إلى تجويز الآلات المتنوعة. طيب جواز استخدام أكثر من آلة في المكتب. طيب الدف آلة موسيقية معتبرة بدليل لفظ أبي بكر في رواية صحيحة كذلك مزمار الشيطان، وهذه الرواية عند البخاري، انتبه ما شاء الله تبارك الله، عند البخاري انفرد البخاري، عارفين أعلى الدرقطني، أعلى الدرقطني، عارفين احنا أعلى الدرقطني عند البخاري ما شاء الله. طب وما عند البخاري يا محمد يا غزالي؟ ياتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمر والمعازف، هذا عند البخاري يا غزالي، عند البخاري ياتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمر والمعازف. احنا ما ننكر عند البخاري مزمار الشيطان، بل ونستدل به على الانكار، لان اذا كان مثل هذه الصوره ينكرها ابو بكر، فما بالك بصورتك التي تتكلم عنها يا غزالي، ماذا رواها ابو بكر؟ فاعتبرها ابو بكر مثل اي عازف اله موسيقي، مثل اي عازف. والمزمار اله موسيقيه ليست الدف، بل هي من الالات النفخيه كالناي والشباب شبانة ولا الشبابة والكليرينينت والساكسفون والكاولا والأرجول، وهناك آلة لليوم تسمى المزمار، فقول مزمار أي آلة، فدل حيث على جواز الآلة كما سيأتي لاحقا من الله. يعني خلاص كله إيه أبيح عن طريق الآلة والمزمار الذي في حديث أبي بكر رضي الله عنه. خلل عقدي في من استشهد بكلام أبي بكر وترك عدم إقرار النبي، خلل عقدي، خلل عقدي لما تقف عند لفظة من أبي بكر أمزمار الشيطان ولا تقف عند إنكار النبي، ده خلل عقدي، خلل عقد عند الغزالي. شوف أدخلها في باب إباء، إياك أن تمنع، هذا خلل عقدي. تقف عند كلمة أبي بكر ولا تقف عند كلمة النبي؟ نحن نقف عند كلمة أبي بكر ونحن نقف عند كلمة النبي، لكن أنت الذي لا تقف عند كلمة أبي بكر ولا تقف عند كلمة النبي، لأنك وضعت صورة لا أفتى فيها أبو بكر ولا أقر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أتيت بصورة تشمل محرمات. يا أخواني تحريم الغناء اليوم، المحرمات في الغناء مش تحريم الغناء، المحرمات في الغناء مش تحريم الغناء. الحجاب محرم تركوه ولا لا؟ وطبعا الحجاب اللي هم بقى احنا على اي صورة، مش هنقول اصلا كانت بتغني كشف الوجه فقط، والوجه مختلف فيه، والشعر والصدر و هذا مختلف فيه المسألة، ولا مسألة بقى الوجه النقاب هذا مختلف فيه. انت شايف المرأة اللي قدامك مختلف في الوجه ولا مختلف في ايه؟ طيب ده ما حكم؟ طيب كلام العشق من المرأة وكذا، ما عندنا غناء، هي حبيبي هو بيزود التاء حبيبتي، ما عندنا هذا الغناء. والبعض اللي بتنطع لك لا كغناء فلانة حينما كانت تقول ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء، ده ما فيش مشكلة إذا كان الغناء. طب ما فيش مشكلة ولد الهدى، طيب واللي بتقول ولد الهدى ما حالها؟ ما حال حجابها؟ ما حال صوتها؟ ما حال موسيقاها؟ ما حال، يا الله يا أخواني، يا الله يا أخواني، جرأة والله يا أخواني. فلهذا احنا بنقول أدلة المحرمات في الغناء وليس أدلة تحريم الغناء فقط، تحريم الغناء فقط هذا ليس فقط، وإنما المحرمات التي تضمن هذا الغناء. طيب فين أدلة النظر؟ تحريم النظر إلى هذا. أين هذه الأدلة في تحريم النظر؟ فين راحت؟ أين الاختلاط؟ أين الموسيقى؟ أين بذل الأموال في المحرم؟ ولهذا قال السلف: الغناء بريد الزنا. وصدق السلف، هذا طريق للزنا. والنبي قال في حديث أبو هريرة: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لمحال، فالعينان تزنيان وزناهما النظر. موجود؟ واليدان تزنيان وزناهما اللمس. موجود؟ ورجان تزنيان وزناهما المشي المحرم هذا. موجود؟ طيب، والقلب يتمنى ويهوى. موجود؟ والفرج يصدق ذلك ويكذب. يبقى هذا زنا بكل أقسامه الموجود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. خلل عقدي في من استشهد بكلام أبي بكر وترك عدم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة تعرف بأنها ما جاء عن النبي من قول أو فعل أو إقرار، وتسمى سنة فعلية أو قولية أو تقرية. فهنا دلالة واضحة على عدم تحريم الغناء. طبعا موجود صورة، هو جالس وابنه مع الآلة يعزف أمامه، لكن احنا الصور لا نعتبرها، لأن هذه الصور قد تكون صور ملفقة، لكن يكفينا كلامه. يكفينا ماذا؟ يكفينا كلامه بهذا. فيبقى إذن الشاهد، انظروا كيف أن الواحد إذا أراد أن يستدل وهو صاحب هوى أتى بها بالدليل ثم تصرف فيه زيادة على الدليل. إذن المسألة: ما حكم غناء جاريتين معهما دف في يوم عيد؟ الجواب: جائز ولا إشكال. طب لا نتعدى المسألة، لا نتعدى المسألة. طب ما حكم غناء المرأة أمام الرجال؟ حرام يشتمل معدة محرمات كما ذكر. هل يقاس هذا على ذاك؟ الجواب: لا يقاس، ونستريح. طيب، هذا فهمي وهذا فهم الغزالي، فلنعرض الفهم على سادات الأم. عرضناه على الصحابة، إذا بهم يقسمون بالله إنه الغناء، ومن الناس من يشتري الهوى الحديث. ما الغناء المحرم عند الغزالي؟ لم يذكر. ما صورة المغنية المحرمة عند الغزالي؟ لم يذكر. إنما المرأة، إنما السيدات، إنما الآلات الموسيقية. وعند البخاري أبو بكر قال: أمزمور الشيطان، عند البخاري مزمور الشيطان يعبر به أبو بكر على هذه الصورة، فكيف بالمزمور الحقيقي من الآلات التي أنت نوعتها؟ فأخذ من ذلك جواز كل الآلات الموسيقية، لأن المزمار ما زال آلة موسيقية موجود. إنما لغة العرب تطلق على مثل هذا مزمار. إيه رأيك يا غزالي؟ مش كان الصحابة بيقرأوا القرآن على المزامير؟ إزاي؟ أمزمور والله، شوف كده في مزمور: لقد أوتيت، لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة، لقد أوتيت مزمارا من مزامير أبي داود. فسر يا غزال، فسر يا غزالي. مزمارا، أوتيت مزمارا، أنت عندك بقى مزمور شيطان. يبقى كان أبو بكر يطلق على هذه مزمور، والمزمور آلة موجودة إلى الآن. وجعل الدف كسائر الآلات. نحن نسألك: ألست أنت الفقيل دائما كنت تطعن في الشباب الملتحي؟ لا يفهمون، سطحيون، ما يعرفون، متنطعون. ها، تعال يا عالم الأمة فسر لي. عندك مزموره، مزمار موجوده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو رأيتني ونستمع إلى قراءتك البارحة، لقد أوتيت مزمارا من مزاميري آل داود. كان كم آلة موسيقية عند داود وآل داود؟ كم آلة موسيقية كانت مع أبي موسى الأشعري وهو يقرأ كتاب الله؟ كم آلة عندك كانت؟ لا، أصل المزمار يطلق في لغة، أيوة، لغة يطلق في لغة العرب، والغناء برضو يطلق في لغة العرب، نفس مسألة. إذا أنشد الشعر هذا قد يقال فيه الغناء. يبقى نرجع الواقعة ونرجع إلى تفسيرها، لا أنك تستدل بنص البخاري أمزمار الشيطان وكأن جاء بالنص الصريح الواضح على استعمال آلة المزمار، آلة المزمار. فإن قال لا بس النص في آلة، نقول وما الآلة؟ الدف. قلنا ضع حولها دائرة ولا تخطاه الدف، سميه مزمارا سميه ما شئت. وإنما أبو بكر أطلق مزمار لا على الدف فقط بل على جملة الواقع، الضرب بالدف مع الغناء مع كذا جملة الواقع. فقال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلماذا لا يكتفي المستدلون دائما على أغراضهم الفاسدة وأقوالهم الشاذة، لماذا لا يستدلون بالواقعة على ما هي عليه؟ لماذا؟ لأنهم أصحاب هوى. فلهذا نحن نقول عمل المرأة، عمل المرأة، المرأة تقوم مسجدا، عمل جائز؟ آه نعم جائز. طيب لكن المرأة تقوم المسجد أمام الرجال وهي مبتذلة كاشفة عن ثيابها وتقوم مثل ما تكون في بيتها، المرأة تقوم بيتها وتنظف بيتها وتكنس بيتها، هل المرأة في المسجد كالمرأة في البيت؟ الجواب لا، يبقى في ضوابط شرعية. المرأة مدرسة بالضوابط الشرعية، المرأة طبيبة بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية. المرأة تعلم بالضوابط الشرعية، المرأة تجاهد بالضوابط الشرعية. ما عندنا شيء يخالف هذا. فكلمة عمل المرأة، كلمة تعليم المرأة، هذا لا إشكال عندنا في العنوان، لكن إشكال فيما تحت هذا العنوان. ما صفة هذا التعليم؟ ما صفة هذا العمل؟ ما صفة هذا العمل؟ هل الآن تبرج النساء، ترك الحجاب، اختلاط النساء يقال عمل ولا يقال تبرج؟ ايه حكم تبرج المرأة؟ ايه حكم خلوة الرجل بالمرأة؟ ايه حكم نظر المرأة الى الرجل والرجل المرأة؟ ايه حكم خضوع المرأة بهذا؟ اعمل لك شاي يا استاذ محمد معايا؟ اه والله العظيم تسلم ايديك، والله مش عايز اقول بقى لان احنا لا نريد ان نجعل هذا المكان حكاية عن هذه الأشياء، وأنتوا أضرب بها، عارفين أنتوا يعني إيه عمل والمرأة زميلة الرجل، ها؟ عارفين أنتوا العمل اللي بيحصل فيها، العمل اللي بيحصل هنا قريب من العمل اللي بيحصل في البيت، يعني شبه هذا، بل في البيت طبعًا ممكن ها؟ ممكن تشخط شوية ولا ممكن لكن لا هنا إيه، خلي بقى حافظ على ألفاظك وأنت حافظ على ألفاظك. ولهذا هو ليه بيفسد الرجل على مرأته والمرأة تفسد على رجل؟ اللي بيسمع اللي ما بيسمعوش في البيت. هي تقول له بقى خلاص انا بقى هات لنا، انت جاي تسوق مش عارف ايه 500 جنيه ما فيش الا 200 جنيه، انا مالي اعمل لك ايه وانا اعمل لك ايه وشكله. هو فين؟ في شكل في المكاتب عشان ابدا، ده البذل والجود والكرم وكل شيء، بذل بكلام، بذل بفعال، بذل في كذا. اذا لا تسأل عن هذه المخاطر التي لا ينكرها الا مكابر، الا مكابر. طبعا هياخدوا بقى العنوان ده ويقول لك شوف التحريم والتحليل والتشدد وكذا والوسطية وعدم الوسطية في هذا. نعم. يبقى إذن من الفوائد جواز تولي المرأة لتنظيف المسجد، وأنه لا يحجر ذلك على الرجال فقط. امرأة تقوم المسجد، إيه الإشكالية يا أخوان؟ امرأة لما تكون في المسجد وبدون حضرة الرجال تقوم المسجد ليلا، تقوم المسجد نهارا بعدم حضرة الرجال، وهكذا تقوم المسجد حتى في حضرة الرجال إن كانت متجلببة في ناحية، إيه الإشكالية؟ ما المرأة عندنا في المسجد الحرام موجود، لكن إحنا مش المرأة عندنا في مسجد فيش تدخل تجد النساء مع رجال بصفوف زي ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صار للنساء المكان الخاص أو كذا. لو كان على ما كان عليه على عهد النبي بالضوابط، إيه الإشكال؟ هذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما نرى في الحرم الآن، أدى النساء عندك في الخلف وده زي ما كان في المسجد الحرام الآن إلى الآن هذا موجود، لكن في ضوابط شرعية. ولهذا النبي قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. بفي ضوابط، وكان النبي يأمر الرجال ألا يخرجوا حتى تخرج النساء، بفي ضوابط شرعية. فكلمة الضوابط هي المشكلة في الكون الآن، كلمة الضوابط. جهاد ضوابط. دعوة يا تبلغيون ضوابط. تعليم المرأة ضوابط. عمل المرأة ضوابط. يبقى كل شيء ضوابط. كل شيء ضوابط. هؤلاء يريدون الشيء بلا ضوابط. الضوابط تكون من وضعهم هم. تكون من وضعهم هم. خلي الغزالي، لو أن الغزالي أراد أن يتكلم بنفس الكلام الذي نتكلم فيه في هذه القصة لتكلم. ليس غبيا مثل الغزالي وغيره، ما هو بغبي الغزالي. لو أراد يتكلم يقول هاتان جاريتان فلا تقص البر، وهذا دف فلا تقص الأذن. بس إحنا عايزين منك الغزالي تقول هاتان جاريتان فلا تقص عليهما النساء اليوم، وهذا دف فلا تقص عليه ألم سقي، وهذه مناسبة مما يدل على حتى عدم اشتهار هذا الجائز لم يكن مشهورا. يعني نريد منك، أليس هذا هو الواقع في القصة؟ نريد هذا، نريد جاريتين لا امرأتين أمام الرجال، نريد دفا لا نريد آلة موسيقية أخرى. هذا الذي قاله الصحابة، هذا الذي قاله الأئمة الأربعة. فين كلام بقى الأئمة الأربعة؟ هؤلاء يا أخواني، هؤلاء يضجون يا أخواني إن وجدوا الرواية عند مالك ولا الرواية عند أبي حنيفة ولا قول لأبي حنيفة. الله أكبر، هذا كلام أبي حنيفة النعمان. أذكر من 86، من 88 تقريبا، أحدهم جالس، دكتور، هو دكتور في الحديث، جالس وتكلم في صدقة الفطر وكذا، والقيمة وما القيمة. فأنا بكلمه بحديث النبي، كنت أنا في المسجد فكلمته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. فقال يا جماعة ده هذا القيمة دي قول الإمام أبي حنيفة يا إخواني الأعظم، قول أبي حنيفة. فرد واحد من أتباعه قال لي عندك قول أبو حنيفة؟ قال آه. قال خلاص، طالما قول أبو حنيفة خلاص، هذا الإمام، هذا قول أبو حنيفة. فلو كان عندهم قول أبو حنيفة للأسف، بل ترى النفراوي والرملي وترى والكفراوي وترى اللي ما لا يستدين بأحد يأتون به، طالما أن هناك ماذا؟ أن هناك قولا في هذه المسألة. طيب ولما نأتي بالفقهاء الأربعة في الختام، كلام الفقهاء الأربعة في الختام فين هو؟ الأمة مجمعة على مشروعية الختام، مشروعية الختام. طيب فين الأئمة الأربعة؟ فين إجماع الأمة؟ طيب نحاول نحرمه، نحرمه إزاي؟ ما هو الأئمة الأربعة، وبعدين ما فيش بقى نص يقول. ها نجيبه إيه بقى؟ نجيبه بقى من حاجات تانية خالص. أصلي بدن المرأة وخصوصية المرأة، وإن ده اعتداء على عضو، وهل يجوز مش عارف الايه، والمردود النفسي، واصل يعني نحاول نوجد قواعد اخرى لمنع الختان. نحن نقول اين الفقهاء الاربعة في الختان؟ اين الفقهاء الاربعة في الغناء؟ عرفتم يا اخواني؟ اهو، الستم اتباع الفقهاء الاربعة؟ قولهم في الغناء، قولهم في الختان. انتوا جبتوا الفقهاء في صحة الصلاة في المساجد المقبور، الفقهاء صح؟ في صحة الصلاة، ولم تأتوا بالفقهاء في بناء المساجد على القبور، ولم تأتوا بالفقهاء في أصل الصلاة، مطلوب ولا منهي عنه. ففين الفقهاء الأربعة في الغناء يا غزالي؟ الفهم الراقي اللي انت فهمت هذا، الغزالي يا اخواني سيء الأدب مع الأئمة. الغزالي يا اخواني لا يبالي لا بخاري ولا بمسلم ولا بمحددين. الغزالي وضع كتابا سماه السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، مات على هذا الكتاب من آخر ما صنف، طعن في أحمد، طعن في بخاري، طعن في أئمة يا أخواني، عقد مقارنة بين المحدثين الذين هم ببغاوات لا يفقهون ما يروون، وبين الفقهاء الذين هم أئمة يستنبطون. فلهذا لم يروا كل شيء، لأن هذا يخالف العقل، هذا يخالف كذا وكذا. أما المحددون فإنه تعالى افصل بين البخاري ومسلم، يلا تعالى أطوار الجنين، هنا 40 40 40، وهنا 42، وهنا 45، افصلوا بين المحدثين هؤلاء، يلا افصلوا هكذا يروون. تعالوا، هذا البخاري يضع في صحيحه حديث فق موسى لعين ملك الموت. تعالوا شوفوا البخاري اهو، يلا هاتوا البخاري، تقبلون هذا ان موسى عليه الصلاة والسلام يفق عين ملك من ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى؟ تعالوا. فانا اقول هذا الرجل سيء الادب مع ائمة السلف رحمهم الله تعالى، فلا يبالي، لا يبالي في الاسلام. حتى الصحابة رضوان الله عليهم قطعنا فيهم، قطعنا في الصحابة ايضا، كتاب مليء 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 بالضلالات. هذا من اخر ما كتب، وهو دائم اللمز دائما لاهل العلم ولاهل السنة. يقلق مضجعه شاب يضع السواك في جيبه، يقلق مضجعه شاب يقصر ثيابه، هذه مضائر عنده. وانتم رأيتم وانتم سمعتم الان وتكلم عن مسألة الغناء حتى اعتبرها مسألة خلافية، انما بخلافي نعم ما عليه المتنطعون. طبعا هذا الذي ليس عليه المتنطعون، مثل علي جمعة لما وضع كتابه ولعلنا نتعرض اليه كاملا، اسمه المتشددون. طبعا المتشددون المتنطعون في مقابل المتميعون عندهم. المتميعون حكموا بان من خالفهم المتشددون، وهذا طبيعي. طبيعي لما تكون متميع تنظر الى متمسك سوف يكون هو المتشدد وليس هو المتمسك، فهو متشدد متنطع باعتبار قولك لا باعتبار قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفتم يا اخواني؟ يبقى لما نقول ومن الفوق جواز تولي المرأة لتنظيف المسجد، جواز عمل المرأة، جواز زواج، هذا لا إشكال، عمل المرأة لا إشكال فيه، تعليم المرأة لا إشكال فيه، لكن أي تعليم وأي عمل؟ الضوابط. جهاد الكفار لا إشكال فيه، لكن أي جهاد؟ الضوابط. الدعوة إلى الله عمل جليل، ومن أحسن قولا ممن دعا الله، لكن أي دعوة؟ ما الضوابط؟ ما الضوابط؟ ما هو دول دعاء عمرهم في الدعوة كعمر أبائنا يا أخوان. يعني الغزالي ده مال الدنيا كتب قبل ما نولد يا أخوان، قبل ما نولد يا أخوان. لكن ما لقوا الدنيا ضلالا من دعاة تقريب على دعاة تلبيس على هذا الغزالي والقرضاوي ومن على ضرب هذه المدرسة المنحرفة الضالة التي تتساهل في كل شيء إلا شيئا واحد، السنة وأهلها يتساهلون في كل شيء إلا مع السنة وأهلها. نعم أيها السيد
ابن حجر.
لا يعني ايام الغزالي ولا ده صورة منفصلة؟ ودون ذلك بكثير، ينكر ولا ما ينكر؟ هذا لا شك ان ضلال عظيم. نعم
ابن حجر، كلام ابن حجر على الحديث،
يعني ما يفعله الناس في الشوارع بهذه الطريقة واقل من هذا، مسألة الغناء والاختلاط والتفسخ والتعري وغير ذلك مما يجري في بلدان المسلمين، هذا باطل، هذا باطل، من أبطل الباطل. نعم. يقول ابن حجر،
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: واستدل جماعة من الصوفية بحديث الباب على إباحة الغناء.
لكن طبعا أستاذ إبراهيم الارتقاء بقى من هذا إلى مسألة ولاة الأمور وأن ولاة الأمور فعلوا هذا ما يجوز. احنا نتكلم عن منكر، منكر الغناء، منكر الخلاعة، منكر الاختلاط، منكر كذا، هذا منكر، هذا منكر ينكر، يحصل في اي بلد من بلاد المسلمين هذا ينكر، مثل ما ننكر الربا، مثل ما ننكر اختلاط، مثل ما ننكر كذا وكذا الى اخر ذلك. لكن لا يعلق هذا بولاة الامور ويستغل هذا بالطائفة. ولاة الامور يناصحون، من عارف انت ما قلت شيء بس يعني ايه. هذا صدر فيه حتى يعني بيانات رسمية من الجهات الرسمية بالمنع من هذا ومتابعة هذا الامر اللي هو أداء القرآن على الآلات الموسيقية. طبعا هذا كفر بواح. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى:
لكن الذين يفعلون هذا، الذين يغنون القرآن على الموسيقى، أنت تعظم هذا، لكنه كافر بالقرآن. فإذا كفر بالقرآن هل يبقى عند بقى ضوابط غناء القرآن على الموسيقى؟ هو نفسه كافر بالقرآن، هو كافر بالقرآن. نعم.
قال ابن حجر رحمه
الله المستعان. الله المستعان. يعني الحقيقة يعني حمل هذا والدعوة إلى تبصير الناس بهذه الأشياء حمل كبير يا أخواني، حمل كبير يحتاج. يعني هل هو في باب العقائد فقط؟ شوف، عقائد حدث ولا حرج، عقائد في باب شهوات مثل غناء، مثل تبرج، مثل اختلاط، يعني كل هذه الأبواب مخترقة وقل الناصح فيها على وفق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فالله المستعان. لكن لو قام الإنسان بما يجب عليه وما ينبغي عليه من دعوة إلى الله على بصيرة وأدى ما عليه يرجى خير، مهما كان الصوت هذا قليلا، أصحابه قلة، لكن إن شاء الله هم المؤثرون. صوت الحق، صوت الحق، ولو كان أصحابه قلة إلا أنهم مؤثرون. والحمد لله أن النبي قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. الحمد لله. والحمد لله أن النبي أخبر بأن العاقبة للمتقين، وأن هذا الصراع سيبقى، ولكن العاقبة في النهاية للمؤمنين. الحمد لله. سواء فيما يتعلق بقوى الكفر التي تحاول أن تأخذ من المسلمين ما تأخذ، لكن الحمد لله العاقبة لنا فضل من الله، والحق باق وظاهر. لا تزال طائفة، يبدأ بقاءه، ظاهرين ظهور الحج، يعني باقون ظاهرون. ولهذا كل حرب الفرق لأهل السنة، شوف كلام الغزالي هو بينال من طائفة معين. من المتنطعون يا غزالي عندك؟ من هم المتنطعون؟ هو الشباب اللي يقولك الشباب السلفي وكذا، ولا من هم المتنطعون؟ الإخوان من المتنطعون؟ التبليغيون من هم المتنطعون في هذا؟ قول لك هو كل قائم على طائفة تسمى بالسلفيين. وطبعا هم ما يدرون أن السلفيين هؤلاء أدعياء السلفية، يمكن 73 طائفة الآن أدعياء سلفية، لكن السلفية بحق بين أدعياء السلفية السنة بين الفرق، لأن كلها أهواء وإن تسمت وتصربلت باسم السلفية. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: واستدل جماعة من الصوفية بحديث الباب على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة.
أبوبات البخاري يعني. نعم.
واستدل جماعة من الصوفية بحديث الباب على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة، ويكفي في رد ذلك تصريح عائشة في الحديث الذي في الباب بعده بقولها: وليست بمغنيتين.
الله أكبر.
فنفت عنهما من طريق المعنى ما أثبتته لهما باللفظ، لأن الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترنيم الذي تسميه العرب النصب بفتح النون وسكون المهملة وعلى الحداء.
يبقى هذا في اللغة يطلق ولا إشكال فيه، لأن العرب تطلق،
لأن الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترنيم الذي تسميه العرب النصب بفتح النون وسكون المهملة وعلى الحداء، ولا يسمى فاعله
وعلى الحداء وعلى كذا،
ولا يسمى فاعله مغنيا،
ولا يسمى فاعله مغنيا. نعم.
وإنما يسمى
يطلق على كلامه اللي هو في مناسبات يقال هذا غناء. نعم.
وإنما يسمى بذلك من ينشد بتمطيط وتكسير وتهييج وتشويق بما فيه تعريض بالفواحش أو تصريح.
نعم.
قال القرطبي: قوله ليست بمغنيتين أي ليست ممن يعرف الغناء كما يعرفه المغنيات المعروفات بذلك، وهذا منها تحرز عن الغناء المعتاد عند المشتهرين به، وهو الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن. وهذا النوع إذا كان في شعر فيه وصف محاسن النساء والخمر وغيرهما من الأمور المحرمة لا يختلف في تحريمه.
لا يختلف تحريم اللي هو الموجود هذا أشد منه بمرات. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ففي هذا الحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الاجتماع عليه، ولهذا سماه الصديق رضي الله عنه مزمور الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الجواري عليه معللا بأنه يوم عيد، والصغار يرخص لهم في اللعب
صغار يوم عيد الله ها
والصغار يرخص لهم في اللعب في الأعياد.
ليس بمغنيتين، مفهوم الغناء في لغة العرب إنكار الصديق رضي الله عنه، لأن هذا لم يكن معهودا. ها.
ثم قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، إلا رمية بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق، والباطل من الأعمال هو ما ليس فيه منفعة، فهذا يرخص فيه للنفوس التي لا تصبر على ما ينفع.
نعم.
ثم قال: وهذه نفوس النساء والصبيان، فهن اللواتي كن يغنين في ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ويضربن بالدف، أما الرجال فلم يكن ذلك فيهن، بل كان السلف يسمون الرجل المغني مخنثا لتشبهه بالنساء.
ولهذا لو غنى الرجال في الأفراح فهذا من خصائص النساء، هذا من تشبه الرجال بالنساء، إنما هذا للنساء فقط عند النساء. يبقى هذه فوائد العلماء، دي الفوائد اللي هي تتضمنها الواقعة وفقط، إنما هؤلاء يأخذون هذه ويبنون عليها باطلهم. كما قلت لكم، شوف يعني أنت عندك عممت يا غزالي في جميع الآلات بناء على رواية البخاري. عند البخاري، أنا ما قلت لكم هذا دائما، عندهم البخاري وعندهم مسلم وعندهم كل هذه، لكن إذا أراد أن يأتي بالبخاري أتى به، وإذا أراد أن يترك وإذا أراد يأتي من سعيد بن منصور ومصنف ابن أبي شيبة، البيهقي، البزار، شوف الكتب، أبعد الكتب هيجيب لك في مسند إسحاق بن راهوية، هيجيب لك لما يكون له هوى. صدق ابن عبد الوهاب: فهم الإنسان لو كان له هوى. ألا مش أنتوا عندكم بتقولوا ما شاء الله وشاء محمد؟ هو ده توحيد؟ هو ده صح؟ ده مش صح. نعم القوم أنتم لو لكم تقول ما شاء الله وشاء محمد، و مطلق الجمع ولا الترتيب، و تبو عبادة العزيم، تعبد العزيم، أين هذا من و ما شاء الله و شئت، يعني تعرف هو عارف الحق وعارف كذا وعارف المواضع وعارف الكتب. يعني أنت يا غزالي لما تعلق على فقه موسى العين ملك الموت، ما قرأت للشراح الكلام حول هذا الحديث سواء بالثبوت أو بالدلالة؟ طب أنت يا غزالي لما تستدل بهذا الحديث لعائشة، ما قرأت للشراح؟ مش ده كلام الشراح يا أخوان، مش ده كلام أهل العلم يا أخوان، ما قرأت الأئمة لغة؟ ما قرأت؟ إن كنت قرأت هات أنقل، هات النقولات في الفهم الذي فهمت أنت. ده سمى الآلات الموسيقية كيف لوى الأعناق، ده فهلوة يا أخوان، دي فهلوة المصريين يا أخوان، دي فهلوة المصريين يا أخوان، ومن نحن وحرام طب دي الفهلوة، أن نأخذ من الدف إن هو آلة موسيقية، وبعدين إطلاق المزمار، والمزمار أحد الآلات، يبقى هو المزمار وأخواته، وطبعا لا فرق في عمل اخواتكم، مش كان واخواتها، هو فرق بين كان وصار ولا وان واخواتها، يبقى المزمار واخواته، يبقى الباب واحد، ترفع النصب وتخفض الحق، هذه آلات، دي فهلوه، ده مش علم يا اخواني، ده مو بعلم ابدا يا اخواني، ده فهلوه، ده الفهلو. وهذا إن صلح عند كثير من الناس وخلع عليهم فهؤلاء في ميزان سيئاتك. ولهذا ليها التوب المغنية، وشيخها بيقول كده، ليها التوب المغنية والشيخ بيقول أنا كلثومي المذهب. ليه؟ ليها التوب المغنية والشيخ بيقول مثل غناء ولد الهدى. هالتوب ليه؟ ليها التوب المغنية وتلميذه القرضاوي بيقول ده أنا بأحب غناء المغنية الفلانية واستمع اليه. طبعا الفلانيه ديت الغناء المعروف، مش غناء من مغنيات مشاهير المغنيات المصريات، حب الغناء خصوصا ده بيستدل، يعني مش زله لسان، مش زله، مش قصدي انا بستمتع بالمقرئ، لا بالمغنيه. المغنيه اللي هي مين؟ فلانه، عشان ما تقولش ده محمود الحصري، لا، والمغنية الفلانة مثل أغنية وأغنية وأغنية، يعني مع سبق الإصرار والترصد. وكمان الأفلام كان يعجبني جدا فيلم كذا للممثل كذا، هيتوبوا ليه يا أخواني؟ هيتوبوا ليه؟ هما بيفعلوا محرم يا أخواني، هيتوب يا أخواني إنه يدخل الكنيسة ويدخل ويعمل يا أخواني. والشيخ بيقول ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة. يا اخواني هيتوب من ايه يا اخواني؟ هيتوب من ماذا؟ ماذا هيتوب من ماذا يا اخوان؟ لهذا هؤلاء يحملون اوزار هؤلاء على اعناق قيمتنا بيوم القيامة، يحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن اوزار الذين يضرهم بغيرهم الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا أخطر صنف في المسلمين ليس المغني، العالم الذي يضجر فيبح للمغني فتوى، والمرابي فتوى، والمتبرجة لها فتوى، والموسيقى لها فتوى، والقتال بدون شرط له فتوى، كل شيء له فتوى. اللي ماله فتوى الحق، اللي ماله دليل الحق، اللي ماله فتوى الحق. مدد يا الله لا بدوي، ده اللي ماله دليل. الحجاب الشرعي، خذوا حتى الحجاب الشرعي هذا اللي هو فضل عندكم، انشروا الفضيلة، قلوا تغطية المرأة فضلا، طب اسكتوا ولا تجعلوا تغطية المرأة تشددا. تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، من قالك ان احنا عايزين نتذكر؟ من قالك ان احنا أصحابك أصلا؟ من قال لك؟ تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. فتوى موجودة للعب الرياضة في كذا، فتوى موجودة، كل باطل له فتوى، بل فتاوى، بل مجلدات، بل جماعات وطوائف. أما أهله، أما الحق ليس عند هؤلاء له الفتوى. ابتلاء، امتحان، اختبار، لا زال موجودا وسيبقى. محاربته بالعلم، محاربته بالعلم، وربط الأمة بالعلم وأقوال العلماء ونشر ذلك والصبر على ذلك والرفق، الرفق في هذا. فما كان رفق شيء إلا زانه، ولا رزع رفق شيء إلا شانه. البخاري
تتمة حجر لي كلام بعد يقول ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الآلات كالعود ونحوها كما
سعرف. لو الغزال عايز يجيب ديت هيجيب، لو كان مذهبه هو التحريم هيجيب دي وهيتكلم في حديث بهذا. ما أنا أقول لك لماذا يا غزالي، لماذا يا غزالي لا تنقل لنا شروحات المحدثين؟ لماذا؟ هات أي مسألة اللي هو شحن كتابة به، هات كلام العلماء. انت لم تفهم فقه موسى العيمة، طب هات كلام العلماء. انت لم تفهم قصة الجارتين، طب هات كلام العلماء، هات كلام العلماء. نعم. ها،
قال ابن حجر رحمه الله تعالى ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الآلات كالعود ونحوها كما سنذكر ذلك في وليمة العرس إن شاء الله تعالى.
يعني هذا أمر والله العوام يعرفون، العوام يعرفون هذا. العوام تعرف هذا. لو انت يا عم اتفق مع فرقة موسيقية وراحوا جايبين له الدف وجايين يغنوا طبعا مع وجود المعاصي يعني هيقبل منهم؟ مش هيقبل منهم. هقول لهم ده آلة موسيقية زي الآلة الموسيقية، ده مزمور وده مزمور وده مزمور، هيقبل منهم؟ نعم.
ابن القيم،
نعم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر تسميته الغناء مزمار الشيطان،
تسميته
الغناء مزمار الشيطان، وأقرهما لأنهما جاريتين غير مكلفتين،
لأنهما
جاريتان غير مكلفتين تغنيان بغناء الأعراب الذي قيل في يوم حرب بعاث من الشجاعة والحرب، وكان اليوم يوم عيد، فتوسع حزب الشيطان في ذلك إلى صوت امرأة جميلة أجنبية أو صوت صبي أمرض صوته فتنة وصورته فتنة، يغني بما يدعو إلى الزنا والفجور وشرب الخمور مع آلات اللهو التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث كما سيأتي، مع التصفيق والرخص وتلك الهيئة المنكرة التي لا يستحلها أحد من أهل الأوثان فضلا عن أهل العلم والإيمان، ويحتجون بغناء جويريتين غير مكلفتين بنشيد الأعراب ونحوه في الشجاعة ونحوها في يوم عيد.
عرفتم يا أخواني هذا الكلام؟ الحمد لله. نعم.
قال البخاري رحمه الله: باب الحراب والضرق يوم العيد، وباب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة. ذكر صحيح الحديث
نفس القصة،
حديث عائشة المزمار، نعم، جريتين،
نعم، في البابين،
في البابين.
ها؟ ها؟ باب.
قال البخاري: باب سنة العيدين لأهل الإسلام.
تمام.
وذكر حديث البراء: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع. ثم حديث عائشة رضي الله عنها.
نعم. وعندك باب الحراب في المسجد، باب الحراب والضرق يوم العيد، وذكر الحديث. طيب والثاني، الباب الثاني،
باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
المدينة. نعم نعم. اي نعم. تكذيب رسمي المهم. ما نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قال الطبري: فقد أجمع علماء الأمصار على كراهية الغناء والمنع منه.
نعم. طبعا كراهية، كراهية تحريم. علماء الأمصار أجمعوا على كراهية الايه؟ الغناء والمنع منه. ولهذا نقوله، احنا نقول أين الفقهاء الأربعة؟ ومن هنا احنا استفدنا فائدة في باب المعتقد والاستدلال بأئمة السنة في المعتقد. ما هي الفائدة؟ وركزوا على الأيام هذه بالذات، الأيام هذه ركزوا عليه. ما هي الفائدة؟ ما هي الفائدة؟ جمل الاعتقاد كلها، سواء الخروج، سواء الإيمان، سواء التوحيد، سواء، ركزوا على أقوال الأئمة الأربعة وأئمة المذاهب. ركزوا على هذا، العقيدة من خلال المذاهب الأربعة، العقيدة من خلال المذاهب الأربعة. لأن ابن تيمية تبعك، لأن ابن عبد الوهاب تبعك، لأن ابن القيم تبعك، حتى أحمد بن حنبل تبعك. العقيدة يا إخواني من خلال المذاهب الفقهية وأئمة المذاهب. هذه عقيدة الشافعي. شوف الشافعي بماذا يقول، شوف مالك ماذا يقول، والمسائل الخلافية. وحن سبق طرحنا المسائل دي: الغناء، الختان، الإسبال، بناء المساجد على القبور، كل هذه المسائل من خلال المذاهب الأربعة وأئمة المذاهب الأربعة. غير هذا قال الأوزاعي، قال الليث، قال هم، قال سعيد، قال ابن سيرين، قال مجاهد، قال عطاء. إخواني هؤلاء ليسوا تبعك في هذه أبدا. الأئمة المذاهب الفقهية الأربعة أئمة المذاهب وأتباعهم، ركزوا على العقيدة من خلال المذاهب الأربعة. إثنان المسائل الخلافية من خلال المذاهب الأربعة، تعالى ختان وأنت تناقش اتفق المذاهب الأربعة الفقهاء الأربعة على مشروعية الختان. ويعنيني مشروعية بغض النظر عن الوجوب أو الاستحباب، الأول يعنيني مشروعية لأن الخلاف في كلمة المشروعية وليس التحريم فضلا عن الإجرام، تحريم تجريم. لا، المذاهب الأربعة ماذا تقول؟ مشروعية. ويعنيني في الصلاة في المساجد المقبورة يعنيني الاتفاق على الكراهية، اتفاق على النهي. تأتي بعد ذلك بقى هو النهي تنزيه ولا نهي تحريم، بعد ذلك بطلان الصلاة عدم بطلان الصلاة. ليه؟ لأن النزاع في كده، أنت تراه مستحبا، يرون مستحبا لأن المساجد على القبور وكذا، والصلاة في المساجد المقبورة مستحبة أو جائزة. يبقى ركز في هذه يا إخواني، بارك الله فيكم، ركزوا في هذه. اعتقاد الفقهاء الأربعة، الفقهاء الأربعة ومسائل الخلاف مع أصحاب الشبهات والشهوات. بس ده مادة مهمة جدا جدا جدا، لأنها مادة تجعل لك مكانة في الحجاج مع قوم يرفعون شعار المذهب أبو حنيفة قال، الشافعي قال، وهكذا. نعم، والحمد لله في كل المسائل دي الحمد لله عندنا ماذا. وبعدين تعرف المدخل عندنا، يعني كلام الفقهاء الأربعة، وبعدين تيجي على المدخل. المدخل يعني الآن النزائي معك يا قبوري في المساجد المقبورة والصلاة وكذا. الأول احنا عايزين نعرف البناء ده مشروع ولا غير مشروع، ما تدخلنيش في صحة الصلاة. يبقى هجيب بس من الفقهاء الأربعة النهي عن ذلك، يعنيني كده. وانت بتأمر ليه؟ النهي كراهة. وانت ليه بتستحب؟ والكراهة ديت مطلوب تركها ولا مطلوب فعلها؟ ده انا قبل ما نقش الكراهة تحريم ولا هي الكراهة، الكراهة هذه مطلوب تركها ولا مطلوب فعلها؟ يبقى اذا مطلوب تركها، مطلوب تركها من الفقهاء الأربعة، يلا روح اتركها، اتركها يلا روح. زي اللي يقولك لا ده فضل مش فرض، يعني فضل ده مطلوب.
أسر كلمة خفية يشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم أسر النهي عن السؤال.
فعل الفضل مع زوجتك وأولادك. يبقى انتبهوا يا أخواني، انتبهوا، بارك الله فيكم. لكن تدخل في قضية بقى النزاع اللي هو صحة الصلاة بطلة تعالوا شوف بطلة صلاة، بطلة عند أبي حنيفة، صلاة بطلة عند شافعي، شوف الصلاة دول هؤلاء ده رواية عند أحمد وجهب. رفع صوته، جعلت له ما يرفع به صوته. خلي أنت الصلاة دي للآخر خالص، وتعال البناء وتعال الصلاة فيها، إنما الصحة خلاف الآخر. يبقى المذاهب الأربعة في العقيدة، المذاهب الأربعة في مسائل الخلاف، جهز ده عندك. يبقى ملف كده، ملف مكون من قسمتين، من قسمين، مسائل عقدية، مسائل أحكام عملية. الفقهاء الأربعة واتبعوا هنا، الفقهاء الأربعة واتبعوا هنا. نعم. إيه اللي جمعهم نقول؟ ما طيب نعم، ومن الفوائد
قال العلامة الوثيمين رحمه الله تعالى، ومن فوائد هذا الحديث مشروعية تنظيف المساجد وإزالة القمامة عنها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عرض
أعد تاني ومن فجواز تولي.
قال ومن الفوائد جواز تولي المرأة لتنظيف المسجد، وأنه لا يحجر ذلك على الرجال فقط، بل كل من اكتسب ونظف المسجد فله أجر، سواء احتسب ونظف المسجد فله أجر سواء بشرته المرأة أو استأجرت من يقوم المسجد على حسابها. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية تنظيف المساجد وإزالة القمامة عنها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاء يخرجها الرجل من المسجد. والقذاء الشيء الصغير يخرجه الرجل من المسجد فإنه يؤجر عليه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
فهذا يكون من أعمال الصالحة. عرضت علي أجور أمتي، يعني الأعمال التي يحصل بها أجر، حتى القذاء يخرجها الرجل من المسجد، فهذه في ضمن الأجور. نعم.
قال: وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. فالمساجد بيوت الله ينبغي العناية بها وتنظيفها، ولكن لا ينبغي زخرفتها وتنقيشها بما يوجب أن يلهو المصلون بما فيها من الزخرفة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزخرفنها، يعني المساجد، كما زخرفها اليهود والنصارى. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولهذا قال: دلوني على قبرها. فإذا كان لا يعلم الشيء المخفي،
في فرق بين نظافة المسجد وزخرفة المسجد وتنقيشه. فزخرفته بما يؤدي لصرف الناس عن الصلاة والخشوع فيها هذا مذموم، وإنما ننظفه كما جاء في الأثر: أكن الناس من المطر، وياك أن تحمر أو تصفر وتفتن الناس. وجاء أيضا كل هذا البخاري أخرجه أظن معلقا: لا تزخرفنها كما زخرفت النصارى ثم لا تعمرونها إلا قليل. فنحن نعنى بتنظيف المسجد، تبخير المسجد، العناية بالمسجد، لكن وضع النقوش، وضع الزينة التي تلفت أنظار الناس وتذهب خشوعهم، هذا لا يجوز. نعم.
قال: من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولهذا قال: دلوني على قبرها. فإن كان لا يعلم الشيء المحسوس فالغائب من باب أولى. فهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وقد قال الله له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الصلاة على القبر لمن
يعني لم يصل. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، والدليل أنه ما علم بمسمار، بل وأقرب من ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها لما فقدت العقد والتمس الصحاب العقد، والعقد ماذا؟ تحت البعير. لما كان الصباح قد فابتعثنا البعير فوجدنا العقد تحته. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. عند مسلم لما قال: ألا من رجل صالح يحرسني تلك الليلة؟ فسمع صوت أقدام، فقال: من؟ قال: سعد بن وقاص. ولم يعرف سعد رضي الله عنه إلا ما أعلمه الله عز وجل. فالنبي ما علم الغيب إلا بقدر ما أعلمه. فكيف يعلم الساحر الغيب؟ فكيف يعلم الدجال الغيب؟ لهذا ادعاء علم الغيب كفر. طب إذا قال: أنا بأدعي، أنا ما يأتيني عن طريق الجن، أنا ما عندي غيب، لكن أنا بستعين بالجن يجيب لي الخبر اللي هو موجود اللي يعرفه الجن. لو لم يدعي الغيب المطلق وادعى أن الجن يخبرونه فقط، ولم يكن الإخبار بما يتعلق بالغيب المطلق، فليس كفر من هذه الجهة، إنما كفر بالاستعانة بالجن أصلا. فالساحر الذي يستعين بالجن هذا كافر، يبقى استعانة بسحر في هذا. إنما كدعوة علم الغيب، ودي نحتاج إليها في حديث إنه من أتعرف فصدق فسأل، هذا حديث لم تقبل الصلاة 40، طيب فصدق فقد كفر بأنزل على محمد. فسأل مجرد أن يسأل مستعينا به، فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوم. الاتيان إلى هذا الساحر لتسأله تستعين به، فهذه لا تقبل لك صلاة 40 يوم. إذا ليس هذا بكفر. طيب اثنان فصدق فقد كفر، هذا يحتمل الكفر الأكبر ويحتمل الكفر الأصغر. إن صدقت في ادعاء علم الغيب المطلق هذا كفر أكبر، إن صدقت في ادعائه الغيب النسبي الذي عن طريق الجن فهذا ليس بالكفر الأكبر. يعني وقال لك أنا هجيب لك من اللي سرق الفلوس، عندي جن ويعرفوا من اللي سرق الفلوس ويجيبها من هنا من هنا عن طريق القرين وعن طريق كذا، ويخبرك بعض أشياء، ده أنت عندك بيتك في الوضع الفلاني وفتح على الزراعة، وانت كما كان بعض الإخوة يقول لك انت واقف دلوقتي في أرضك، انت واقف في الأرض من الجهة الفلانية وانت دلوقتي عند كذا، اتقدم كده خطوتين ثلاثة، ايوه خطوتين ايوه، هو انت عندك الكنز في المكان ده، في الكنز في المكان ده، تعاي مين شوية تعاش، هو الكنز عندك فين؟ في المكان هذا. وده بيحصل معاه مع هؤلاء. ده غيب مطلق ولا غيب نسبي؟ نسبي. مثل ما اكون انا بالهاتف دلوقتي مثلا مع ب ب ب ب ب بالهاتف مع مثلا واحد في امريكا، واعلم ما في المكان عن طريق الهاتف، هو عنده القرين زي الهاتف بالضبط، هو عنده القرين مثل هذا الهاتف. طبعا هو ساحر كافر ما في نقاش، ده احنا نتكلم عن الذي يذهب اليه فيصدقه، يصدقه في ماذا؟ فمن صدقه في كفر فهو كافر، ومن صدقه فيما دون ذلك فهو ليس بكافر. الكفر الأكبر، لكن يكفر الكفر الأصغر، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فالنبي ما أحلم الغيب صلى الله عليه وسلم، ولا أحد، فلا يظهر على غيبي أحدا إلا من ارتضى من رسول. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يصلي عليه قبل الدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى على القبر حيث لم يصلي عليها قبل الدفن، ولكن هذا مشروع لمن مات في عهدك وفي عصرك، أما من مات سابقا فلا يشرع أن
انتبه لهذه الفائدة من الشيخ، مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يصلي،
لمن لم يصلي عليه قبل الدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى على القبر حيث لم يصلي عليه قبل الدفن، ولكن
ولأن الصلاة على الميت هذه واجب كفائي، فإذا ما قام بها أحد يبقى لابد أن نقوم بها. طب دفن نصلي على القبر لورود الدليل بذلك، نصلي على القبر لورود الدليل بذلك، وهذه تكون صلاة في المقبرة، في المقبرة نصلي في المقبرة، صلاة الجنائز على القبر، صلاة الجنائز على ماذا؟ على القبر لورود ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما تتطوع في المقبرة فليست المقبرة محلا للصلاة، ولهذا جاء في الصحيح: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، صلوا في بيوتكم واجعلوا بيوتكم مقابر، دليل على أن المقابر ليست محلا للصلاة. لكن تنازعوا بقى في مسألة أدق، ألا هي مسألة أن تصلي على الميت في المقبر، في تصلي على القبر الميت في قبره، هذا فيها الدليل واضح. طب تصلي على الميت في المقبر، يعني هو في المقبرة لم يدفن وتصلي عليه على نعشي، تصلي عليه في كذا، هل جائز أم لا؟ هذه اللي فيها الخلاف بين العلم، اللي نقلوا فيها أثارا عن بعض الصحابة كأبي هريرة وغيره أنهم صلوا فين؟ في المقبرة، والبعض منع منها. دي مسألة من مسائل الاجتهاد، يبقى في فرق بين مسألتين الآن. إيه هما يا عبد المتعال؟ ارجع تاني، خلاص سيب البلد وتعالى، ما عشان كده لقطتك على طول، عرفت؟ نعم. وانت بتبصلي، هو بيبصلي على فكرة، بس انا عارف انه بيبصلي وتراهم ينظرون اليك. ففي فرق يا عبد المتعال، ان اصلي على الميت اذا وضع في قبر وانا ما صليت زي ما فعل النبي فأصلي على القبر، هذه فيها النص ما فيها الخلاف ديت. طيب أصلي على الميت في المقبرة، أصلي صلاة الجنازة في المقبرة، صلاة الجنازة في المقبرة، يبقى أكون أمامي لم يقبر بعد وأصلي عليه. هذه اللي فيها الخلاف بين أهل العلم، الحقيقة فيها أثار عن أبي هريرة وكذا، وتتبعت هذه الأثار لعلها ضعيفة وكذا، لكن الحقيقة مثلها تقوم بها حجة، فلهذا يثبت بها خلاف وخلاف قوي، يعني من مسائل الاجتهاد المعتبرة، مسائل الاجتهاد المعتبر. نعم. فيقول: مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يصلي عليه قبل الدفن، لأن النبي خرج فصلى على القبر حيث لم يصلي عليها قبل الدفن، ولكن هذا، انتبهوا بقى،
ولكن هذا مشروع لمن مات في عهدك وفي عصرك.
يعني أصلي على أبي أنا نزلت من السفر ولم أدركه فرحت أصلى عليه، دفنه الظهر جيت أصلى عليه المغرب، طب لو بكرة ماشي، طب أي حد؟ ما في حد معين، حدوه بشهر أكثر العلم على بشهر، لأن النبي صلى بعد شهر. لكن هل النبي عمد إلى الشهر؟ يعني لو 31 يوم النبي ما كان يصلي، لو 32 يوما لا ما في. لكن الشيخ حد هنا بيبقى لمن مات في عهدك وفي عصرك. طيب
أما من مات سابقا فلا يشرع أن تصلي عليه.
يعني على كلام الشيخ الآن ابن باز مات 1420، يعني بقى 26 سنة. سبحان الله يا إخواني، والله كان 26 يوم، كأنها 26 يوم 26 سنة يا الله. يعني الفرق بين 20 و46 ده سبحان الله. اه والله يا اخوان، يعني وقعت في نفسي الان، يعني الشيخ ميت بقاله 26 سنة 26 سنة. فلو الان انت في المقبرة واردت ان تصلي على ابن باز تصلي عليه؟ فالشيخ يقول الضابط لمن مات في عهدك وفي عصر، والشيخ مات في عهدي وفي عصر، فأصلي عليه وليس يقترن هذا بالشهر. طيب ثم قال أما من مات
سابقا فلا يشرع أن تصلي عليه.
يعني لا تصلي على الإمام الشافعي، لا تصلي على الإمام الشافعي لا في عهدك ولا في عصرك. نعم.
قال ولهذا لا يشرع لنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على قبره أو على قبر أبي بكر أو عمر أو عثمان أو غيرهم من الصحابة أو غيرهم من العلماء والأئمة، وإنما تشرع الصلاة لمن مات في عهدك. فمثلا إذا مات إنسان.
طيب هذا الضابط أول، نشوف ضابط تاني. وإنما تشرع الصلاة،
وإنما تشرع الصلاة لمن مات في عهدك. فمثلا إذا مات إنسان قبل 30 سنة وعمرك 30 سنة.
يعني الشيخ العثيمين ميت الآن بقاله حوالي 25 سنة، لأن مات بعد الشيخ بسنتين. نعم. الشيخ الألباني بعد الشيخ في نفس السنة، والشيخ ابن عثيمين بعد الألباني، والشيخ مقبل بعد العثيمين في سنتين 20 21 22، الأربعة الشيخ ابن باز، يليه الشيخ الألباني، يليه الشيخ العثيمين، يليه الشيخ مقبل زي ابن خزيمة ابن حبان الحاكم. ترتيب مولدي ترتيب فضلي سبحان الله، ترتيبهم في هذا في السن، وده تلميذ هذا وتلميذ هذا، ابن خزيمة الشيخ، ابن حبان تلميذ ابن حاكم، تلميذ ابن حبان في الأسنان وفي الفضل. عندي أنا أن الأربعة ترتيبهم هذا جاء على الفضل فيما يظهر لنا، ابن باز الألباني العثيمين مقبل، ترتيبهم في الوفاة في الوفاة هنا كترتيبهم في الفضل سبحان الله في سنتين، أربعة في سنتين، أربعة الأربعة في السنتين. كم واحد منهم خطب رسلان خطبة عصماء فيه يوم مات؟ ولا واحد، إنما خطف صاحب الخواطر الأربعة هؤلاء. طيب كم واحد من الأربعة السلفيين نشروا وتكلموا وأظهروا وإلى آخره مثل ما يظهرون في موت أهل البدع؟ نعم.
قال فمثلا إذا مات إنسان قبل 30 سنة وعمرك 30 سنة فإنك لا تصلي عليه صلاة الميت، لأنه مات قبل أن تخلق وقبل أن تكون من أهل الصلاة.
إذا مات إنسان قبل 30 سنة وعمرك 30 سنة، يبقى يوم أن مات كان سنة ولادتك أو لم تولد بعد، فإنك لا تصلي عليه صلاة الميت لأنه مات قبل أن تخلق وقبل أن تكون من أهل الصلاة. أما مات وأن كنت من أهل الصلاة من قريب أو أحد تحب أن تصلي عليه فلا بأس. ده ضابط تاني. إيه الضابط التاني؟ يبقى الشيخ ضابط في عهدك وفي عصرك. طيب أنا الآن في عهدي وفي عصري هيبقى ماذا؟ كما قلت لك العثيمين الألباني هؤلاء في عصركم اهو في في, في 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 عصر محمد كماله في عصر. لكن انت يوم مات ابن باز يا محمد، ده بقى الضابط الثاني، انت كنت فين؟ في اللوح المحفوظ مكتوب في اللوح. لكن كنت فين انت عندك كم سنة؟ 16 سنة. تمام، يعني قبل ان تولد ب10 سنين تقريبا، مات ابن باز قبل انت ما تولد ب10 سنين، يبقى انت لا تصلي. ليه؟ لان يوم ما مات ابن باز لم تكن انت مخلوق اصلا، طب كنت مخلوق ولدت سنتها لم تكن من اهل الصلاة، يعني معك الى 7 سنوات. لان احنا نعتبر من اهل الصلاة بقى من 7 ولا من البلوغ؟ هنقول بقى مروا ابنكم بالصلاة وهم ابناء 7. كنت تصلي على الجنازة لو كانت موجودة؟ نعم، خلاص نعتبر 7. يبقى انت كان عمرك كام يوما مات ابن باز؟ مين اللي كان عمره قبل 7؟ بعد 7؟ العمر بعد 7 يوم ما مات الشيخ ابن باز يرفع ايده. انت احمد كنت بالغ 7 سنة 20؟ 5 بس سنة 20. كم هجري انت؟ نعم 2099، 1420 بوفاة 99، 2000 بالتاريخ النصراني. تمام، ف ها كنت كم انت وقتها؟ ها طيب تمام، يبقى انت كده تصلي الان انت. فلعنده 7 سنوات يوم ما مات الالباني رحمة الله عليه، يوم ما مات ابن باز او هؤلاء المشايخ يصلي. يبقى ابن عثيمين وضع ضابطين، ما هما؟ حتى تصلي على هذا القبر وضع ضابطين. الضابط الاول ها ان يكون في عهدك وعصرك. اخرج بقى الامام احمد واخرج الصحابة واخرج رسول الله وهكذا. طب الضابط الثاني ان تكون من اهل الصلاة وقت موته. والثاني هيغنى عن الاول. يعني هنقول ايه لو احنا قلنا الثاني اغنى عن الاول؟ لو نقول يوم ان مات فتكون من اهل الصلاة عليه، خلاص يبقى معناه انه في عهد وعصر. يعني الثاني احفظها، احفظ الثاني اللي هو جامع للاثنين، لكن الاول لا يجمع الثاني. ممكن تكون في عهدك وعصرك لكن ايه ما ولت بعد او لم تكن من اهل الصلاة عليه وقتها. طيب من اين اخذ الشيخ هذه الشروط؟ هذه الشروط لا اتت في نص، ولا ربما يعني رأينا كلاما لأهل العلم واضحا في مسألة الشروط هذه، لكن الشيخ استنبط من عمل المسلمين، من الواقع الذي هذا. الشيخ نظر إلى أنه لم يكن الصلاة على من مات في عصور خالية معروفا عند المسلمين. ولهذا عندي أقوى دليل في هذا. لو أنت الآن بتعارض من يقول لك مثلا إيه إذا تجاوز الشهر، تقول له ما في دليل. طب نفس دليلك هنا على جواز الصلاة بعد شهر هيتخاصم به على جواز الصلاة بعد 100 سنة، لأن ما في دليل. لأنك أنت الآن ألغيت. لو أنا بقول لك أنا حنبلي وأقول لك تصلي إلى شهر، أنت تقول ليه شهر؟ تقول النبي صلى بشهر. نقول لك لم يكن هذا عمدا من رسول الله، فنصلي عليه من شهرين نصلي عليه. طيب من 200 سنة هنصلي على ابن تيمية؟ لو انت قلت لا، لاني ها اقول لك ما الدليل. انت وضعت قاعدة الا وهي لم يضع الشارع ماذا زمان، انما صلاة النبي الشهر انما كانت لما علي. فهذا الدليل الذي ستستدل به على جواز الصلاة بعد الشهر هو نفسه الذي سيستدل به على الصلاة بعد 500 سنة. وسأصلي على الرسول وسأصلي على أبو بكر وعمر، صح يا أخواني ولا لا؟ أليس كذلك يا عبد الرحمن؟ هو نفس الدليل. لأنك أنت الآن بتلغي وضع مد، وضع مد. أما تلغي وضع مد ده إذا لا فرق بينه، أي مد هتضعها أنت محجوج به، وبالتالي سترد على نفسك حينما ألغيت المدة للفقيه الذي قال يحد بالشهر لأن النبي صلى إلى الشهر. هنا نقول عمل المسلمين. وأرجو من الإخوة انتبهوا لمسألة عمل المسلمين بين إفراط وتفريط، بين غلو وجفاء. فناس يعتبرون عمل المسلمين عمل العوام، المسلمين باعتبار عوامهم، فيقول المسلمون على هذا، عمل المسلمين على احتفال بمولد النبي، عمل المسلمين على بناء المساجد على الخبور. ما زال هذا موجودا مثل ما يستدل القبورون بهذا. حينما نقول عمل المسلمين يعني عمل العلماء، هذا واحد. اثنان، العمل المنضبط وليس العمل المختلف فيه، علماء يفعلون كذا وعلماء أخوة يفعلون كذا، وتأتي أنت تقول ما زال عمل المسلمين العلماء على كذا، ما زال عمل طائف لكن ليس عمل العلماء مجتمعين. ثلاثة، أن هذا العمل مقصود من العلماء، ولهذا يكون إجماعا أو كالإجماع على حكم مسألة. ولهذا نعتبر مثلا في زيارة النساء للقبور أعتبر أن عمل المسلمين أقوى من جهة الدلالة من الإسلال بالحديث الذي ينازعك في دلالته، مثل لعن الله زوارات القبور، فإنه يقول هذا محمول على كثرة الزيارة، المرأة التي تزور كثيرا فالزائرات، قال الحديث في مقال. عمل المسلمين، لا يا شيخ عائشة هو ده دليل على ان عمل المسلمين ليس الزيارة، عائشة هذه، لانك ما وجدت الا عائشة، ما وجدت الا امرأة كانت تبكي عند قبر او كذا ولم تكن زائرة، دليل على ان عمل المسلمين على عدم زيارة النساء القبور. واضح يا اخوان؟ فهنا عمل العلماء، من من العلماء صلى على رسول الله؟ صلى على ابي بكر، صلى على عمر، صلى على عثمان، صلى على من من العلماء؟ ما في. من من العلماء اعتمر عمرة واهداها الى عائشة رضي الله عنها، الى الامام احمد بن حنبل؟ يبقى العمل ما هو؟ وعليه فإننا نقول كلام الشيخ قريب إلى الضابط، إنه يكون في عاتك وتكون من أهل الصلاة، لكن أيضا إذا نظرنا لعمل المسلمين نجد حتى الضابط هذا ليس معمولا به، ما رأينا. لكن نقول ماذا؟ هيكون المعهود القريب بدون تحديد، المعهود القريب اللي بتجري العادة بمثل هذا، فيه واحد أبوه توفي نزل كانوا دفنوه صلى، تمام. واحد كان في سفر اسبوع ما استطاعش يجي فنزل صلى. جندي كان في الجيش واجازته يوم الجمعه وابوه مات يوم السبت نزل صلى. ويعني المعهود ايه؟ المعهود هذا، المعهود هذا. اما اذا لم يصل عليه فانك تصلي عليه دائما، اللي هو مين بقى؟ يتعين على من كان يلزمه فرض الكفاية، اللي هو كان قادر على الصلاة، او من اذا لم يكن يعلم الناس فعلمت انا. تعرفون يا اخواني في العهد الماضي هذا في ابائنا واجدادنا كان الناس اللي يموت عنده يومين ثلاثة ياخدوه لفوه حطوه فين؟ في وسط البيت من ورا كده في دوار يدفنوا، حتى ما كانوش بيروحوا المقابر، او يجوا عند مقبره يحطوه جنبها وخلاص، ولا صلاه ولا يلفوه ويحطوه، ولا صلاه ولا شيء. ده كان للجهل، كان ده موجود، ده فضلا بقى، ده فضلا ايه؟ ان ينزل من بطن امه بعد خمسه اشهر، بعد سته اشهر، ده ما حدش يتكلم فيه ده. لكن لا، حتى الصغير اللي هو بيبقى له مثلا ايه يومين ثلاثه اربعه ياخدوه يدفنوه على طول. ده كان احنا بنرأى امامنا واحنا صغار. طب الاطفال اللي ماتوا دول بقى كلهم، لهم احنا نقوم في مساجد كل واحد مات له طفل لم يصلي عليه يصلي عليه الان، يصلي عليه عند المقبر اذا كان يعرفه، او صلاة غائب اذا لم يكن يعرفه. ليه ده لم يصلي عليه؟ فيلزم بقى من تلزمه الصلاة ايه عليه، اما كان حاضرا وقتها ممن هم تشمله فرض الكفاية، او علم ولو لم يكن حاضرا فصار من أهل الوجوب لأنه علم بهذا الأمر. إنما نرجع المسألة هذه إلى العمل، عمل المسلمين، عمل المسلمين. وإذا وجدنا عمل المسلمين هنجده حول الشهر، حول الإيه؟ حول الشهر كده، حول الشهر، لكن لا نقول به، لكن هتجده إلى هذا، إلى مثل هذا. ولذا احنا دائما نقول إيه؟ امسك في الثابت وابن حوالي. يعني إيه؟ يعني إذا أنا جئت أصلي بعد شهر لا أحد يعارضني، لا أحد يقول لي أسبوع، لا أحد يقول لي أسبوعين بس، لا أحد يقول لي ثلاثة بس، إلى الشهر لن نختلف. تعال بقى بعد الشهر ما فيش تحديد نلزم، لكن نقول المعهود اهو، والشرع جاء بالشهر خالص. زي ايه؟ زي مدة السفر اللي تقصر فيها الصلاة، هما كان بالضبط، هما كذا. تعال نجيب اخر حاجة في الاحاديث. عندك اخر حاجة في هذه ايه؟ لا يحل مرة تجمل بلاي ولا ما اخذ شفق مسيرة يوم ولي. ايوة، النبي سمى يوم وليلة سفر، امسك في ده، ثبته الاول ونشوف بقى اللي حواليه. بس ده مش ما تخالفنش في مسيرة يوم وليلة، يعني 80 كيلو، يعني مرحلتين، لان كان النهار مرحلة والليل مرحلة، مرحلتين اربعة برد اللي هو بيساوي، فده مسكين فيه. ما تجيش تقول لي يوم ما ينفعش، لازم ثلاثة. انت فاهم يا دكتور احمد؟ دي طريقة انتبهوا في الاستدلال، ده ثبته. نيجي مثلا في اطعام مسكين، اطعام مسكين نطعمه قد ايه؟ صح، تلات اربع، نص، نطعمه ايه بالضبط؟ نلاقي حديث كعب بن عجرة ايضا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. يبقى نصف الصاع ده يكفي اطعاما، امسك فيه وشوف اللي حواليه. ده طريقة في الترجيح عظيم. وقت الفجر ده، ده متقدم، ده متأخر، ده كذا، ده كذا. طيب تمام، امسك في ماذا؟ انصراف النبي والصحابة من الصلاة بغلس، لسه ظلمة ونور. طب الظلمة والنور ديت كده وهي لسه ديت، اديلها على طلوع الشمس نصف ساعة. شوف بقى الباقي، وزعوا على صلاة 100 آية وعلى سنن وعلى كذا، شوف اطلع معك ايه. ده انت داخل معايا اصلا في نقاش، وانت كل اللي بتملكه على اكتر حاجة 50 دقيقة، وساعات 45. يعني انت بتديني من الاذان لطلوع الشمس 50 دقيقة، انا مطلع لك 30 كده بالنص النبوي، 30 كده مطلعينهم، طلعهم. تعال بقى نشوف العشرين دي دول، هنأذن وهنصلي السنة وهنضجع شوية، تمام، وهنقوم نصلي 100 آية. شوف بقى، انا مش عايز اكون متعسف معاك واقول لك هات ابو بكر وصلي بالبقرة. يوم البقرة احسبها لك من الاذان لطلوع الشمس، من عندي يوم البقرة احسبها لك من اذانك لطلوع الشمس يا سيدي، من عندي انا اهو، من عندي انا هديها لك كده. يعني حط لي الاربعين الخمسين او الخمسة واربعين دقيقة حطهم لي من وقت اذانك انت بتقوله لطلوع الشمس. البقرة بقى في الركعتين، وابو بكر رضي الله عنه، ابو بكر رضي الله عنه مر ابو بكر فليصلي بالناس يا رسول الله ان ابو بكر رجل اسيف، بكاء بقى، اديله في البقرة 50 دقيقة. فيا ابن الله يهديك انت، وهو تقول لي تعالى معايا نروح مش عارف ايه، واركب معايا واصطان، شوف المحمول بيقول ايه. يا ابن المحمول ما تحملوناش هم، الله يكرمك. فهنا صلاة النبي في الفجر ايه؟ والاول انت بتحدد للاول، وانا حدد لك هنا. النبي اصفر مرة، وان اثبت يبقى مرة كمان، ده ما يطلع في وضح نهار. لكن غلس لا يكاد، غلس دي انا حسبتها نصف ساعة 25 دقيقة. يبقى احذف الاول 25، احذف 30، اعطيني بقى الباقي وزعهولي على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقرأ من 60، اعطاني يوسف ركعة والحج في ركعة، اعطاني البقاء، اعطاني اي حاجة من هذه الاشياء. ده مسلك مهم جدا. انا عندي في المسافة بثبت اليوم والليلة ده سفر. طيب ومش هقول لك مثلا اليوم والليلة النص القطعي، بس خلينا نثبته. انت عندك جاي تقول لي والسفر والعرف، العرف ده بيختلف، ما تيجي نحط اليوم وليلة هتلاقي مش هنختلف. فخلاص ابن علامة هذا الذي لا خلافة. وهجيب لك بقى اثار صحابة، هجيب لك ابن عباس بيقول في نحو من جدة الى مكة، من الطائف الى مكة، يبقى ده فهمه. هجيب لك ده، وبالتالي هرجح لك ان قول الجمهور في المرحلتين. هتيجي تقول لي طب الإقامة كم يوم بالضبط عشان يبقى مسافر ولا آخره؟ أصلي لا مفيش مطلقا، حتى لو أنت حددت طالما مسافر تحدد، ما تحددش فإنك تقصر ما بقيت. طيب تعال نشوف النبي، ده النبي صلى الله عليه وسلم المشهور في الاستدلال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في أربع مضت من ذي الحجة وصلى كان يقصر إلى أن ذهب إلى منى، يبقى كده أربعة أيام يبقى كده. تقول لا طب ما هو نفس المسألة شيخ، ما أنت من شوية قلت صلى شهر والشهر ده مش عمد، هل عندك الأربعة أيام اللي عادهم في مكة ده عمد؟ أقول لك فعلا صح، أنا ما أقدرش أتبنى القول ده أجزم به، لكن طب تعالى كده نشوف مثلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامة المهاجر بعد ثلاثة أيام كده. يبقى رقم واحد انه حدد مدة يعرف بها المسافر المقيم، وده رقم واحد، لان انت بتلغي المسألة دي، انت بتلغي حاجة اسمها مسافر، وايه انت عندك المقيم يعني اللي سكن خلاص، ده المقيم ده قاعد بقى من اهل البلد. يعني انتم اللي قاعد مثلا شهر اتنين تلاتة قاعد كذا كذا، انا ما بروح الرياض ولغيت مرجع، لما اروح السعودية ولغيت مرجع انا ايه؟ انا منش من اهل البلد، انا ما نودش اقامة. فاذا ما فيش حد، لا نقول النبي حده حد ونهى المهاجر ان يبقى بعد الثلاث. طب كويس بدأنا فعلا فيه ضابط ان في واحد مسافر وفي واحد ماذا مقيم. طب كويس ماشي، بس احنا ما ورده تعال بقى نشوف المدة دي، المدة دي النبي اعتبرها كام؟ الثلاثة دول المدة دي، يبقى أنا أعتبر المدة هذه وهدعمها بأثر تبين نفس الحكم بما جاء عن عمر وغيره، عمر أنه كان ينهى من يأتي بتجارة أن يبقى أكثر من ثلاثة أيام. يبقى هنا بجيب الأثر مكان الأساس اللي عندي من حديث النبي اللي هو إيه؟ التفريق بين المهاجر والمقيم والمسافر. طيب دي مش طريقة قطعية الدلالة، مش قطعية الدلالة، يعني مش هقول إن ده نص في المسألة، لكن أقول ده الراجح في المسألة، ده ظني في الدلالة. تبعتوا يا إخواني؟ مش بقى أنا بقول كده يبقى أنا خلاص قطعي، لا أقول ده ظني الدلالة اللي هو الظني عن الغالب، ده الراجح اللي هو أقوى من قولك أنت، لأن قولك ينفي هذه التقييدات، قولك نفى المهاجر لما النبي فصل بين هذا، نفى أثر عمر، اجتهادك نفى تقدير الصحابة للمسافة في هذه، نفى تقدير النبي صلى الله عليه وسلم يوم وليلة. واضح يا اخواني؟ ولهذا لم اجد اقوى من الترجيح في مساله مواقيت الصلاه مما ذكرته لكم في صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر. ممكن لو احنا اتفقنا على صفه صلاه النبي قد نختلف في دقيقتين ثلاثه خمسه كذا ممكن. فلهذا هذا الامر، ومما اضاحف به قولهم بخلاف هذا انكم مختلفون. كل المجموعه اللي بتقول الصلاه متقدمه اتفقتوا على حاجة؟ ما اتفقتوش على ميقات بالدقيقة، وكله يعتمد على نظري، مما يدل على أن أنظاركم ليست أوصافا منضبطة. واحد خلاها 37 40، واحد خلاها 37، واحد خلها 30، يعني أبو 37 عند أبو 40 صلاته بطل، مع أنه منتظر 37 دقيقة، لا بس هي عند 40. قل لي بقى إيه الفرق؟ ونفس كلامك هو كلامه، وتعالى شوف وشوفته ورؤيته وشوف المحمول طلع لي 40، ومحمول واللي شوفته كذا طلع لي 37، ومحمول طلع لي 30. ولهذا أبو 37 ما فيش فرق بينه وبينه، أنا بصلي في توقيت دلوقتي، أبو 37 ده اللي منتظر وخد محموله وراح الصحراء ومش عارف ايه، واصل النبي كان بيعتمد على هذا، وكل ده انا زيه بالضبط، لان انا وهو صلينا خارج الايه الوقت. وابو 37 بيبطل ابو 30، انا وابو 30 واحد، وابو 30 بيبطل ابو 25، في 25 وفي 20 وفي 16 وفي 6، كل دي اقوال تدل على ان الاوصاف غير منضبطه والكل يعتمد على الرؤيه، يبقى في خلل في هذا. يبقى اصبحت انا قول من اقوالكم، يبقى المساله فيها 70 قول، واحده ب40 واحد ده مثلا، يعني ببالغ يعني اقوال حديد. يبقى انا زي ابو 37 دقيقه عند ابو 40، وانا زي ابو 30 عند ابو 37، وانا زي ابو 20 عند وهكذا. طب ما نيجي نرجع الى الاساس ونصلي صلاة 100 آية ونطلع وإحنا لسه في نوع ظلمة، بتيجوا تصلوا الصلاة ديت هتلاقوها هي الصلاة اللي إحنا نقوله إيه، ساعة وخمسة 85 دقيقة، طلع لنا 25 اللي هم دول، هيتبقى لنا إيه، هيتبقى لنا 60، هيتبقى لنا 60، طلع حتى نصف ساعة هيتبقى لنا 55، 55 هتصلي سنة في هذا، أدى ربع ساعة أدى تلت ساعة، بقينا 40 دقيقة بنصلي فيهم من 60 إلى 100، معقولة؟ لكن أنا أطلع لك من هما 85 توقيت دلوقتي ومن دل ده، لأن احنا متفقين على النهاية، أدى بيعملوا 85 ساعة 25 دقيقة، وساعات ساعة و30 ده 90، أدى 85، طلعنا حتى 25، يبقى باقي كام؟ هيبقى باقي كام؟ لا باقي 60 او باقي 55، طلع التلت ساعه الاولانيه يبقى باقي كام؟ نعم. فمن اين بقى انت اللي هم ال 55 دول، ال 55 بتوعك دول، انت بتقول متقدم، هو متقدم عنده كام يا اخواني؟ 85، متقدم عنده 40، يبقى باقي كام؟ باقي كام؟ 45، باقي 45 دقيقه، طلع منهم 25 الى 30 يبقى باقي كام؟ من وقته تلت ساعة. صلي بقى انت السنة والضجع كده، لان كان النبي بالضجع بعد هذا، وصلي بقى من 60 إلى 100. لن تجد هذا بأي حال، تعالوا انتوا ابو 40 ابو 37 طلع لي صلاة بهذا الصلاة بغلس، بتقولش ما تحسبش على الشمس، احسب بغلس، النبي اصفر مرة احسب لي على الغلس، وقتك هذا احسبه على الغلس. نعم، الله المستعان. إذا حاصل الكلام، احنا توسعنا في المسألة دي لأن احنا بنحتاج بها في الحجاج، وده حتى الناس ما بيجوا يختلفوا مقاسات أرض، واحنا رأيناه كده في أبائنا وكذا، كان دايما يقول لك بنبحث على الأساس الأول، في حاجة أساس، في جدار أبو العينين، أرض أبو العينين دي معروفة، وكل الأراضي جنب أرض أبو العينين مش معروفة، نبدأ من أرض أبو العينين. أرض أبو العين دي اللي هتحدد لنا إيه البوصلة بتاعتنا. خلاص؟ يبقى إحنا بني الجدار ده أهو ما تهدش. وكان البيت ده أهو بينه وبين الجدار كام؟ 40 4 متر. طبعًا ما عادش حاجة في الدنيا إلا أساس الجدار ده. طب هنجيب الدنيا السايحة دي نجيب أملاك منين؟ هات الجدار بتاع أبو العين ده. واقسم بقى، خد لك 4 متر من هنا وخد، الناس هتحدد عن طريق مين؟ الجدار اللي هو الاساس. كان هنا الشجر دي مقطوعه، الشجر دي كانت على راس ايه؟ الارض. كانت على راس الارض، كانت موجوده على الجسر نفسه، الجسر بتاع الارض. والدنيا بقت سايحه، هو ده الجسر بتاع الارض. يبقى احنا هنا نبحث عن ايه يا اخوان؟ عن الاساس. نبحث عن الايه؟ عن الاساس. نبحث عن الاساس. نعم. اي نعم. يبقى عندنا احنا هنا نقول بقى نقول الشهر وما حوله مما تجري عادة أسبوع اثنين إلى شهر، فلا تنكر علي قبل شهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنا بصلي بعد 10 أيام تنكر علي ليه؟ يبقى عندك إلى شهر مش محل إنكار، يبقى ضبطنا الأصل ده صح. بعد بقى الشهر بقى 31 يوم ما أقدرش أنكر عليك 31 32، لكن لو نظرت إلى عدد الناس أتجد غالبا الناس لن يتجاوزوا الشهر. يبقى ده نرجح، يبقى معهود الناس بدل ما نقول تكون من أهل الصلاة في هذا الوقت، لا نرى عملا يخدم هذا، وإن كنا ما نجر على تضعيف لكن نحب نرجح، لا نرى عملا يجر هذا، نرى العمل على خلاف هذا لكن ما نرى دليلا يبطل هذا. فتكون مسألة مسألة اجتهاد، مسألة مسألة ايه؟ اجتهاد. نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله: ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة في القبر بعد قبرها بمدة، فهل يجوز للإنسان أن يصلي على قريبه إذا جاء إلى قبره خلال 10 أيام من موته أو أقل أو أكثر؟ أجاب الشيخ: السنة الصلاة على القبر إذا كان ما صلى على الميت، يستحب له أن يصلي على القبر. يستحب له أن يصلي على القبر، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر له أن امرأة كانت تقوم المسجد، كانت تكنس المسجد، كانت امرأة سوداء تكنس المسجد، فماتت ليلا فغسلها المسلمون وصلوا عليها ودفنوها في الليل، ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكرهوا أن يوقظوه، فلما أصبح وأخبروه قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى عليها، وقال: لا يموتن أحد من المسلمين إلا أخبرتموني، فإن الله جعل من صلاتي عليهم خيرا لهم، وقال نورا. هذه السنة.
فأراد النبي أن ينفع المسلمين بالمؤمن الرؤوف الرحيم، أي واحد لا تدفن واحدا دون إعلامه. نعم.
هذه السنة إذا كانت فاتته الصلاة على الميت، استحب الإنسان إذا تيسر له أن يذهب ويصلي على القبر، فهذه سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرات، وفعله على أم سعد وقد مضى لها شهر، فذكر العلماء أنه إذا كان شهرا وما حوله وأقل فلا بأس.
شوف، شهر وما حوله، شهر وما حوله، كلام دقيق. قال
فذكر العلماء أنه إذا كان شهر وما حوله وأقل فلا بأس، وإذا طالت المدة.
الحقيقة قول يعني يثلج الصدر وتطمئن إلى القلب، سبحان الله، هذا رجل عجيب. فشهر وما حوله، شهر وما حوله، وما هو أقل. نعم.
وإذا طالت المدة فلا حاجة إلى ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بعد طول المدة، إنما فعله في حدود شهر فأقل. أما إذا طالت المدة على الميت فلا يشرع الصلاة عليه لمن غاب عنه.
نعم. هنضيف بقى الإضافة القوية العلمية، ألا وهي لأن عامة المسلمين ليس على ذلك. ده دليل، ده مصدر استدلال، ده مصدر استدلال. وعلى من يأتي بدليل فوق ذلك أن يأتي بعمل المسلمين في هذا، لأن نفس الدليل اللي بقول بمنع هنا همنعه. يعني الشيخ العثمان يقول إيه مثلا؟ لابد أن يكون من أهل الصلاة وقتها أو كذا. نقول هنا وما الدليل على التحديد بهذا؟ وما المانع أن يكون قبل هذا ماذا بمئة سنة؟ ما المانع؟ يبقى لابد نرجع إلى قولة عمل المسلمين المعهود عند المسلمين. مش احنا اخواني بنرجع الى مسألة مثلا نقول ايه بما لا يفحش في الناس، بما جرت به عادة، ان يكون قريبا عرفا، زي ما انت في المولاة في الوضوء، المولاة في الوضوء هنقول هنواصل، ما يشترطش المولاة ان يلتزما يبقى اليدين بعد الوجه مباشرة. طب انت في الدور التاني وانقطع الماء، نزلت تحت وكملت، شوف عرفا كده، ده لا يفحش في نفس. هتقول لما النفوس تختلف، انت شفت واحد بيغسل ايديه تاني يوم؟ قابلت واحد كده يعني تاني يوم مثلا بيغسل ايديه؟ فانت انقطع الماء في الدور التاني، زدت الايه الدور الارض، او في الدور الارض طلعت الدور السادس، او انت المسجد جنبك، طلعت من بيتك رحت المسجد كملت وضوءك ماشي، انما مش تاني يوم. طب الشرع يعلق احكاما على هذا؟ يعلق احكاما على هذا، نعم أيوة محمد. تمام. هو بس يعتقنا احنا الوجه الله. احنا مش هنقول صلاتك بطلة. العمال قاعد ابو 37 ده احنا هنقول صلاتك بطلة. بس نقول له سيبنا الله يكرمك نصلي. هو احنا دلوقتي ده هم خلوها مسألة دلوقتي عقدية ومسألة منهجية. يعني شوف انا نزلت في الصعيد الاخوة في اخين يعني ما حضروش بتاع خير ان شاء الله. كانوا حاضرين معنا قبل كده خير. يعني هم لهم رأي كده قالوا الشيخ في مسألة صلاة الفجر وكلام من هذا القبيل ما كده. فده رأي متماسك برأي. وإحنا ما عادش بيحضر عشان صلاة الفجر عشان مسألة قولي في صلاة الفجر. شوف وصلت إيه يا إخوان. آخر مش بقى دول آخر برضه أخ فاضل يعني كنا نحسبه على خير كان مع الرسلانية وكده وطرق وعمل وسوى وإيه. فبس المسألة دي عنده مسألة مصيرية. يعني مرة بتصحى يقول أنا باكل أنا وأمي وزوجته والحمد لله بناكل بعد ما صلينا الفجر وإحنا في رمضان. يعني شوف ده مسألة يعني. وأنا ولما ظهر الدليل في مسألة رسلان وهكذا واتبعت ولأنك أنت كنت على حق وكنت على الأثار وكنت على كذا وما فين الكلام ده دلوقتي أين الموقف يا شيخ. هذا ليس موضوعا كذا. دي مسألة متعلقة بركن من أركان الإسلام. وما عرفش هو راح فين من يوم بقالنا سنين دلوقتي ما عرفش هو راح فين. في ايه يا جماعة؟ هو دي نفس المسألة العقدية اللي احنا كنا مختلفين فيها؟ هو دي المسألة؟ طب ما هناخد نفس بقى الموقف مع شيخنا ابن باز الفوزان كل دول ناخد نفس المسألة. نعم نعم هي كده بتيجي ساعات تقف في الصلاة تقف في التصوير والشيخ والتصوير وفين الدليل. يعني هو الشيخ عمال يشرك ويغرف في العقيدة ورد على المخالفين وجايب لنا الصور. الشيخ بيرى. الشيخ من أشد ناس في التصوير. ده الشيخ بيقول إن الممتهن لا يستعد. تمام. بس بيقول التصوير الصورة اللي هي فيها المضاهاة. إنما اللي هنا ما فيش فيها مضاهاة ولا شيء. ده قطعة حديدة. لا انا رايي مع العلماء الذين يرون هذا سوء ماشي. بس ما تسيبنيش. بس ما تحذرش مني. بس ما تقولش ان الشيخ في العقيده حاجه وفي الفقه حاجه. ما تخليش الشيطان يلد في راسك بقى ايه المسلمات. ايوه كده. انا مش مع الشيخ بعلم ولا مش مع الشيخ. ايوه احنا لم نكن مع شيخنا كنا نخالفه في مسائل. انت بتخالفه بايه؟ بعلماء وبادله ولا بتخالفه عشان تبقى انت مسجل في ديوانك ان انا بخالف شيخي في مسألة؟ ابدا. ما هو شيخنا هو العثيمين. ما هو شيخنا هو ابن باز. بنخالف بس بنخالفه بكلام العلماء. تحس انها مخالفة ماشية ايه زي ما بتحسش بمطب صح. انما انت مشكلتك في مطباتك. مشكلتك لما بتيجي تخالف الشيخ حتى مسألة فقهية ريحتك بتطلع. طب ما انا كل يوم بخالفك في لك في مشايخي. انا لا اسوي شيء. من كل يوم بخالف لك ابن باز وابن عثيمين وفوزان ولجنه دائمه وعلماء عصري. او انا بقول لك الوسطيه هم الشرح اللي مكتوب من علمائنا احنا مخالفينه. بس ما بتحسش ان في مطب بموتها لك. عارف بموتها لك ازاي؟ ما بتحس. عارف الطيار مش اللي سايق في البتاع ماشي. انت بتحس حاجه في ريحه طلعت شم شياط يا ابني. لا. طب ما انا بخالف من الصلحة. انما انت اول ما تيجي تلاقيك ريح. ده انت ما بتخباش على وجهك. ده انت ابني ممكن تخالف من زوجك بدين بتكشر. طب يا ابني مال دي مالها ومال المسألة؟ وتلاقي 500 واحد جايين. اصل الاخ فنبونا ما خالف الشيخ. ايه يا ابني؟ ايه يا حبيبي؟ ما تخالف الشيخ في 100 مسألة يا ابني. هو الشيخ يقول لك ما تخالفنيش وهو الشيخ بيخالف. بس انت ماشي. انت حاسس انك ماشي بأمان صح؟ ما فيش اي حاجة خالص ولا اي اشكالية مع ابن باز مع ابن عثيمين مع فوزان مع لجنة مع ابن تيمية مع احمد بن حنبل مع صحابي ومشي خالص تمام ولا اي حاجة، لا ريحة طالعة ولا مطب جاي لك ولا حد سمع بنا وتفرج علينا ولا بدأنا نكشر ولا بدأنا نخيب ولا بدأنا نخيب ولا اي حاجة خالص، لا بدأنا نغيب ولا بدأنا نخيب، عادي خالص. انا ما اقول لك مثلا خلف الشيخ، اصلا بنقول خلف البلد خلف شيخك، شيخ هو اصلا مسمى الشيخ يعني بالعافية باعتبار واقع، يبقى نقول لك انت ما واقف، انت قليل ادب، انت لست مؤدبا، انت اما ان توافق، ما فيش كلام ده، ما فيحصلش الكلام ده. بس المهم خلي بالك، خليك طالب علم قوي، خليك مخالفة بالنصوص، خليك مخالفة بالدليل، خليك جاهز، خليك جاهز، جاهز بأدلتك، مش مخالفة لان احنا الحمد لله شيخنا ما بيربناش على التعصب واحنا متعصبش، انا مخالف شيخي. انت نفسك تسجل مثلا 500 مسألة مخالفها شيخك؟ لا، لان شيخك ولا غير شيخك انت بتخالف، عندك ادلتك، عارف مناط كلام شيخك فين، عارف كذا كذا كذا، لان ده مش كلام شيخك على فكرة. ودي مسألة مهمة جدا، حينما تخالف مثلا ابن باز وتخالف ابن عثيمين، انت بتخالف قول الشافعي واحمد وقول كذا كذا كذا، احنا هو بنخالف مشايخ، بنخالف ابن باز، بنخالف العثيمين، بنخالف هؤلاء، فان خطبة العيد خطبة واحدة بنقول لا، بان الخطبة العيد تبدأ بماذا، تبدأ بالحمد مش بالتكبير، احنا كنا بنعتقد هذا زي ما كان مشايخنا بيعتقدوا هذا. لما احنا بنخالف مشايخنا، هو ده كلام ابن تيمية، هو ده كلام ابن القيم، هو ده كلام كذا، مش كلام شيخنا اصلا، ده دول مشايخنا تبع لهؤلاء. ولهذا بيكون ماذا، بتتناول انت كلام ابن القيم، بتتناول كلام كذا، وان ده فعلا احنا فترة رأينا ان كلام ابن القيم، كان نظن كلام ابن القيم قائم على السبر من اول السلف الى كذا، وان لم يرد ولم يرد ولم يرد ولم يرد في نص ان الخطبة تبدأ بتكبير، وفعلا ما فيش نص الخطبة تبدأ بتكبير، لقينا ان السلف الخطبة تبدأ بالتكبير، وان ده منقول عن صدر السلف، ما زالوا على هذا، عبد الله بن عبيدة بن عتبة بن مسعود والحسن واحمد، الدنيا كلها على البداية بالتكبير، ليس لازم بالنص النبوي، لكن في ماذا، في نص سلفي ان داء الناس على ذلك. يبقى اذا انت تعرف احتجاج ابن القيم بايه، وتعرف احتجاج ابن عثيمين بايه، وتعرف المرجعية ايه. طيب شيخك على بقى قول ابن باز، هو شيخي ترجيحي انا افرز ايه، افرز مخالفة لشيخي، مش انا هخالف شيخي، انا ارجح هذا اكون مخالف شيخي. يبقى لو ابن القيم موجود هنناقشه في هذا، يبقى خالف شيخك بما لا، فايه مسألة توقيت فاجر، توقيت فاجر ايه اللي خلاه بقى يطلع الى انه ما حضرش قبلها برضه بسنين، فلما بيحضر ليه، اصل الشيخ عنده كاميرا في الدرس فاحنا ما نحضرش، ده منكر بقى. لا، انت مضروب القواعد في عديد من الامور، حتى ولو دي مسألة اجماعية ولا اجتهادية، انت بترجح قوله ولا دي اجماعية لا اجتهادية، طب خلاص علامة، طب ما تصليش بقى ورايا اصلا، وانا بقى ارى ان اكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، اهم من الكاميرا، اهم من الكاميرا، ما تصليش ورايا، لان انا ان ارى ان اكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء وانا مصلي بيك ولم اتوضا، ازاي تصلي وراح صلاه باطله، روح يلا اطلع، طالما اجتهاديه مش انت ما تحضرش الدرس عشان الكاميرا، طب ما تصليش ورايا، تم تحكم على ان ده امراته معاه حرام، تم تحكم على ان ده معاملته ربويه، في كل مسائل اجتهاد. يبقى انت هنا القاعده انت مش ضابطه، لكن انا خالف شيخي ها بالقواعد، انا عارف بيبقى مخالفاتي لشيخي عباره عن جزء من البدن مرتبط بالبدن. انا ما اقول الاصبع ده ما مش هيقطع. طب ليه؟ ليه وهنا القطع ده؟ لانه المشكلة ان جسمه يتحملش، انت عاوز تقطع الان هيموت، طب نعمل ايه؟ والله ننتظر بس ما فيش فائل القطع، والله بقى يموت بامر الله، بس احنا ما نعجلش بموته، احنا لو قطعنا الوقت هيموت، يبقى أنا قبل ما بقطع إيه بنظر لإيه؟ قاعدة البدن. طب قاعدة البدن ما فيش شفاء لكده، يعني ممكن تديله علاج مثلا ممكن شهرين ثلاثة أربعة وبرضه إلا أن يكون في علم الله شيء يبقى هيموت، خلاص بعمل اللي علي، يبقى أنا بديه علاج وقد يشفى أو هيموت يبقى ميت بقدر الله عز وجل، لكن أنا ما أقطعه دلوقتي فيموت يبقى ده فعل إيه؟ يبقى انتبهوا يا إخواني لهذه، يبقى أنت لازم تراعي كل القاعدة. مش الدكتور محمد في الطب عنده كده ولا إيه؟ يعني الآن أنت هتقطع هو ما فيش علاج فعلا ألا القاطع، هو فعلا ما فيش علاج عندهم ألا القاطع، بس الآن بدنه ما يتحملش، هتقطع هيموت، هيموت في العملية ولا يموت بعد شهر اتنين تلاتة ولا يشفى، يبقى أنا أعمل بهذا الأمر، لكن مش هقتل، أنا مش هقتل. يبقى هنا مخالفة لا يشعر الإنسان بها، مخالفة لا تربي مسلكا، مخالفة لا تهدم قاعدة، هو ده الطالب الموفق. ما بقاش له ريحة، ما بقاش له ريحة ويرتب عليها حاجات، أو واحد بقى يكون وسط أحسن من اللي فده، هو لا مش هيغيب برضه وبيحضر، كان الشيخ يعني بس يعني والشيخ انا ما بس هو انا هحضر بقى امري الى الله، زي اللي انت تحكم بين اتنين يقول لك والله انا مش هرد حكمك يا شيخ انا مش مقتنع، بس انت برضه شيخ مش هرد حكمك، يعني مش مقتنع ان هو ده الحكم ايه ان هو ده حق. فخلي بالكم المسالك ديت، خلي بالك هو شيخك بيحكم، هو شيخك متهم، هو شيخك قابض عشان يحكم غيرك، يعني انت عايز تقول شيخك ده اجتهد فاخطا اجتهد فصاب، اسكت، ده حكم وده حكم بتاع اجتهاد، وش دراك انك انت الصواب؟ يبقى سمعا وطاعه، ما تجدش في قلبك، مش ما تجدش في لسانك انا مش قادر اتكلم مع الشيخ ما انا مستحي، مش قادر اتكلم، ولا في قلبك تتكلم، ولا في قلبك ترد، ولا تنام بإراد، تنام ليه بالإراد ده؟ اجتهد في نظرك اخطا وقد يكون المصيب، ما تخليهاش يا ابني، بتبدا والله العظيم بتطلع في الجبل، اقسم بالله الزرع بتطلع في الجبل، الجبل الصخر بتطلع فيه بتحت صغيره في فصاق بتطلع، فما تخليهاش، امسح على طول. لو هذه موجوده لن تسمع لألباني، لن تسمع لابن باز، لن تسمع لفوزان، لن تسمع لابن تيميه، لن تسمع لاحد، لان ده عنده زر وده عنده زرتين وده عنده وده عنده وهكذا. يبقى وطن نفسك على القواعد، بارك الله فيك، وطن نفسك على القواعد. شوف شيخ بيشرب النبيذ، اجتهد ايه؟ ده اضعف قول عندك، هو عنده اقوى. انا بخالف، لكن لا تطعن، في فرق بين المخالفة والطعن. خالف ابن باز ألف مرة لكن ما تعطش ابن باز مرة، خالف ابن تيمية عشر ثلاث مرة لكن ما تعطش ابن تيمية مرة، في فرق بين الطعن في العلماء وبين مخالفة العلماء، فرق. الله يوفقنا وياكم، الله أنا يعني صراحة أجد سبحان الله فعلا فعلا ليس العلم بكثرة المسائل، ليس العلم بكثرة ليه المسائل، ده علم نور يقذف الله في القلب، يبقى في مسالك، يبقى في واحد يعني في استقامة على الطريقة الكلية، الطريقة يا هذا إن الخلاف شر. هو ابن مسعود كان راضيا تمام الرضا بفعل عثمان لما صلى أربعا، ما فيش، لا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان. لكن ألا ترى عثمان يا هذا إن الخلاف شر. شوف الأدب، شوف الأدب. يبقى المسألة ما تشعرش لها، لا لها رائحة ولا لها إيه ولا أي شيء، حتى لو أمير بن عمر أراد أن يتكلم في الموسم، لا تتكلم في الموسم هذا، الموسم يجمع الرعاة، ننتظر حتى تأتي المدينة، فهناك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهمون عنك، يفهمون عنك، انتظر موسم الحج ده جامع ايه، لكن انتظر حتى نعود الى المدينة. من اللي في المدينة؟ الصحابة، هيحملوا الكلام على احسن المحامل. هو دي المسالك يا اخواني المهمة جدا جدا. حتى في النزاع شوف ابو بكر وعمر يتنازعان، النبي يقول هل انتم تاركون لي صاحبي، وابو بكر يقول كنت اظلم له يا رسول الله. عمر ما قالش بقى ما زي النبي حاشا يعني حاشا. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: من فاتته الصلاة على جنازتي فله أن يصلي عليها ما لم تدفن، فإن دفنت فله أن يصلي على القبر إلى شهر. هذا قول أكثر أهل العلم.
من تقول؟
ابن قدامة. قال: من فاتته الصلاة على جنازتي فله أن يصلي عليها ما لم تدفن، فإن دفنت فله أن يصلي على القبر إلى شهر. هذا قول أكثر أهل العلم.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ومن فوائد هذا الحديث حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وأنه كان يتفقدهم ويسأل عنهم، فلا يشتغل بالكبير عن الصغير، كما كل ما يهم المسلمين فإنه يسأل عنه صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث جواز السؤال المرء.
والنبي صلى الله عليه وسلم مبارك وقدوة للعالمين، لهذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم ما لا يستطيع أن يفعل أحد بالشمول هذا. يعني نبي هيهتم بحالات الكفار والحرب وكذا ودعوتهم وإنس وجن، ثم يسأل عن أمه لما أخبر ويذهب يصلي وكذا. الواحد يصعب عند تزاحم هذه الأشياء أن يفي بكل شيء. يعني ممكن يقول لك أنت رحم من سنة ما شفتوش وأنت بتحبه وأنت تريد صلته، وأنت بس ده معارض ده وده معارض هذا وده تزاحم تزاحم. لكن النبي محل اقتداء، النبي محل قدوة، لهذا ترى أمرا عجيبا. يعني ترى حتى أنه يصل إلى إخوانه، يصل إلى أن الواحد بينه وبين غلامه يرفع الصوت ليضربه يسمع صوتا، اعلم أن الله أقدر عليك يا غلام. هذا النبي، هذا النبي يكون في الجيش شبه أهم من النبي صلى الله عليه وسلم والجيش وكذا، وفي آخر الركب وجمل مريض وكذا يرى بجواره النبي. ايه جاب ما حالك جاب؟ هذا جمل كذا كذا كذا، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. طب دعا له النبي مع الجيش هذا وهي مش بقى الحمد لله جمله صار ايه؟ لا 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 لا، ده الاسلام كله. جابر هل تزوجت؟ هلا شوف الهم ايه. لا تزوجت يا رسول الله بكرا يا جابر ولا ثيبا؟ إيه تزوجت ثيبا يا رسول الله. جابر ما بيشرحش، جابر جوابه على هل كانت بكرا تلعبك وتلعبها وتدعبك ايه ده يا اخوان ايه الوقت يا رسول الله ان والدي قد ترك لي اخوات كذا وانه لا يصلح لهن الا طبع بعنيه يا جابر البعير بعينيه يا جابر. بيبقى عندنا فقه بيوع في حديث بعينيه يا جابر، وتختلف بقى الروايات الكثيره فيها. قم قدر طب قل لا طب قل نعم طب قل لا ليه، وكيف يقول النبي لا طب كذا. وبعدين بعد هذا خلاص اشترط حملان المدينه، خلاص باع ولكن هيبقى على الظهر الى المدينه. وبعدين بعد ذلك يا جابر الكيس الكيس الجماع يا جابر الجماع، ابتدأت بولد الكيس هذا ده الكيس. وبعدين وصلنا الى المدينة والنبي يبدأ بالمسجد. جاء جابر رضي الله عنهم، طب اعطيه الثمن يا بلال تقريبا، اعطاه. قال يا جابر نعم. قال نعم. قال خذ الجمل والثمن، خذ الجمل والثمن. بعد كل هذا ايه وفي ما في في الدنيا الا يا جابر. هو كان المسلمين خرجوا الصفرة وعائدون من اجل قصة جابر. ده امر طارئ، ده امر طارئ، ده هذا امر طارئ. ثم جابر نفسه يلقاه النبي، جابر نفسه يا جابر نعم، ما لي اراك منكسرا. لا ده بقى المستوى الراقي بقى اللي هو اعلى ما يكون، ده احاسيس بقى. ما لي اراك منكسرا، مش جاء النبي يشكو له، يا جابر ما لي اراك منكسرا. مين اللي يقوم يا اخواني بالشموليه دي يا اخوان؟ من هذا؟ مين من هذا؟ ولهذا احنا لو حكمنا اي شيخ لتكامليه هذا مش هيبقى احد. ما لي اراك منكسر وبعدين كذا كذا وبعدين غرماء جابر؟ يعني جابر لنفسه كده ده جابر يعني فقه جابر لوحده كده. الغرماء طب نكلم الغرماء ما فيش تنازع. طب يا جابر نعم اذا كان يوم الحصاد كذا اذني. طب وبعدين ياتي جابر يوم الحصاد ويجلس على الثمار. اعطي يا جابر وفي يا جابر خد انت لك كذا وانت خد لك كذا وانت خد لك كذا والامر بقى كما هو. كل هذا جابر؟ كل هذا جابر. وتزوج امرأة على يا رسول الله نعم ادعو لجابر. لما جاء الى البيت هو وإلا لا تكلمي. انت قلت لكم هذا الحديث هذا امس ما جبته الحديث هذا حديث جابر هو منبه عليه لا تكلمي. هذه كلها دي حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. تكاملية تكاملية عجيبة يعني تكاملية اخواني قدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو واليوم الآخر وذكر كثير. بل حتى يا اخواني حتى يا اخواني الطير من فجع هذه بولدها رد ولدها إليه طائر. بل تعال يا صاحب الجمل جملك يشكوك. نعم نعم إذا كان إيه؟ إن كان الميت قد دفن دفن غير شرعي يعني إلى غير القبلة تقصد ولا فوق الأرض؟ حدد غير شرعي دي 10 حاجات. ماله؟ وأنت دفنه ليه فوق الأرض؟ أي تعمل إيه؟ يعني تسأل عن إيه؟ تصلي على القبر؟ يعني تقصد لو كان مدفون دفن غير شرعي هل أصلي على قبره أم لا؟ إذا كان قد صلي عليه فلا حاجة أن تصلي عليه. لكن إذا ما كان صلي عليه تصلي عليه وإثم من خالف على نفسه. إنما أنت لابد أن تسقط فرض الكفاية عن نفسك. لكن لو كان قد صلي عليه فاترك هذا من باب الإنكار. من باب الإنكار أن تزجر هؤلاء. نعم. أيوة. ماشي ماشي ما هو الدعاء يعني.
عن جابر رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي. قال صلى الله عليه وسلم اللهم صلي.
لا قصة جابر في الطعام ومجيء النبي صحابة إلى البيت. نعم قصة طويلة. نعم نعم أعطي. لا غير دين. ها لما أتى النبي بيت جابر ها أخذ ها
قصتها يعني عن قصة عن المسند أن جابرا أوصى زوجته لما زارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تكلمه.
نعم أوصى
أن هو بواسطة يا شيخنا ليس
مش عايزين واسطة مش محتاجين واسطة. طيب أكمل.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى ومن فوائد هذا الحديث جواز سؤال المرء ما لا تكون به منة في الغالب. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال دلوني على قبرها وهذا سؤال. لكن مثل هذا السؤال ليس فيه منة بخلاف سؤال المال فإن سؤال المال محرم. يعني لا يجوز أن تسأل شخصا مالا وتعطي وتقول أعطني 10 ريالات أو 100 ريال إلا عند الضرورة.
هذا ليس معناه القرض يعني قرض ما يدخل في هذا. يعني أعطينا 10,000 ريال أو شيء قرضا ما في مشكلة ما في منه. ومع ذلك نرى أنك لا تفعل هذا إلا أيضا مع رجل صاحب مروءة. لكن قصد الشيخ هنا أعطيني وفقط كصدقة كهبة. شوف معك 10,000 ريال مثلا أو 10,000 جنيه وكذا فقط كده لا قرضا ولا شيء. فهذا إذا كان من أجل التكثر فلا شك أن هذا محرم. إنما إذا كان لحاجة تعتقد أنك مستحق لذلك يعني لحاجة فتقول أعطيني هذا لو يعني معك لو أو إلى آخره فأنا في حاجة ذلك فهذا الذي يظهر أنه ليس بمحرم ولا شيء. إنما من سأل تكثرا ومن سأل غير حاجة هذا هو المحرم. أما إذا سأل لحاجة أما إذا سأل لحاجة فهذا حقه. وقد جاء قبيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابته جائحة وكذا، والنبي قال أقم عندنا قبيصة حتى يأتينا مال الصدقة. فإذا كان السؤال لهذا الغرض لا إشكال لحاجة، لأن حقك على المسلمين هو هذا. لكن مع ذلك تنتقي، تنتقي من تسأله. نعم نعم.
صلي عليه وعلى جابر في المسند، صلي عليه وعلى جابر. جاء عن جابر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستعينه في دين كان على أبي، فقال آتيكم. قال فرجعت فقلت للمرأة لا تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه. قال فأتانا فذبحنا له داجنا كان لنا. نعم. فقال يا جابر كأنكم عرفتم حبنا للحم. قال فلما خرج قالت له المرأة صل علي وعلى زوجي أو صل علينا. قال فقال اللهم صل عليهم. قال فقلت لها أليس قد نهيتك؟ قالت ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل علينا ولا يدعو لنا.
الله أكبر الله أكبر. وبعدين تنهيتنا عن الدعاء، عتنا عن طلب الدعاء، يعني نهيتنا عن هذا. إنما الظاهر إيه؟ لا تكلم رسول الله، تسأل رسول الله كذا إلى غير ذلك عن الأمور التي، لكن هذا يخرج عن النص. هذا ترى الرسول الله يكون في بيتنا ولا نسأله أن يدعو لنا؟ وبعدين حتى لو أنه نهى عن ذلك هل تلزم بهذا؟ هي رأت خير، حتى ولو حلف كفر عن يمينك، فمن حلف عن يمين فرأى غير خيرا منها فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وبعدين بالله عليك حينما ترى امرأتك تقول هذا، بالله عليك ستعنف ولا تقول نعم الفقه؟ أنت كنت أخبر مني وأعلم مني وأضر مني. صحيح الرسول في بيتنا صلى الله عليه وسلم، ولا نطلب دعاء لنا ولبيتنا؟ هذه فرصة. نعم نعم نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى أما سؤال غير المال مما لا يكون فيه منة في الغالب فإن هذا لا بأس به، ولعل هذا مخصص لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه عليه، حيث كان يبايعهم ألا يسألوا الناس شيئا.
هذا مخصص لما كان الرسول يبايع أصحابه عليه، حيث كان يبايعهم ألا يسألوا الناس شيئا. نعم.
قال وربما يؤخذ من هذا الحديث جواز إعادة الصلاة على الجنازة لمن صلى عليها من قبل إذا وجد جماعة، لأن الظاهر أن الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معه، وعلى هذا فتشرع إعادة صلاة الجماعة إذا صلى عليها
جماعة آخرون مرة ثانية
على الجنازة. شو
إعادة صلاة الجماعة؟ إعادة صلاة
الجنازة
الجنازة إذا صلى عليها جماعة آخرون. هذه فائدة فائدة دقيقة، يعني لو أنا صليت فلي أن أعيد الصلاة؟ فيقول الظاهر لو كان في جماعة وصلى معهم أن هذا جائز، لأن الذين صلوا مع النبي كانوا قد صلوا عليها من قبل، فهذا في الإعادة لا إشكال. وفعلا الإعادة ما في إشكال، لو أن الإنسان صلى على الجنازة في البيت مثلا ثم عاد فصلى عليها في المصلى، إعادة الجنازة لا بأس بها. نعم.
وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقالوا كما أن صلاة الفريضة تعاد إذا صليتها ثم أدركتها مع جماعة أخرى، فكذلك صلاة الجنازة.
مثل ما قال النبي ما منعكم أن تصلي؟ قال يا رسول صلينا في رحلنا. قال إذا صليتما في رحلكما ثم أتيتما أهل مسجد ومصلون فصلوا معهم تكون لكم نفيل. فهذه مثل تلك. نعم.
وبناء نعم. على ذلك
نعم ويرجع في ذاك الأثار لأنه محتمل الخصوص، فكان الواحد إذا سقط صوته لا يسأل أحدا أن ينوله إياه فينزل، فيرجع لأصل الأثار في ذلك. لكن عموما ابن تيمية ذكر مبحثا طويلا في مسألة عدم السؤال حتى الدعاء، بل يرى أن سؤال الدعاء من الأمر غير المشروع، وبحثا طويلا في هذا. لكن هل هذا للتحريم يعني احنا ما اسال الواحد يقول اعطيني كذا وسوي كذا او الى اخره، لان ما زال الصحابه ايضا يسالوا بعضهم بعضا في مثل هذه الاشياء. لكن السؤال الذي يكون فيه منا، يعني يحمل هذا على السؤال الذي يكون فيه منا. اما السؤال الذي فيه مصلحه، ما زال الصحابه يقترض بعضهم من بعض، وما زال الصحابه يسال بعضهم بعضا في مثل هذه الاشياء. نعم.
قال: وبناء على ذلك لو أن أحدا صلى على جنازة في المسجد ثم خرجوا بها للمقبرة ثم قام أناس يصلون عليها جماعة، فإنه لا حرج ولا كراهة في أن تدخل مع الجماعة الآخرين فتعيد الصلاة، لأن إعادة الصلاة هنا لها سبب وليست مجرد تكرار، بل لها سبب وهو وجود الجماعة الأخرى. فإذا قال قائل: إذا صليت على القبر فأين أقف؟ فالجواب أنك تقف وراءه، تجعله بينك وبين القبلة، كما هو الشأن فيما إذا صليت عليه قبل الدفن.
هذا إذا استطعت، إذا كان يمكن أن تجعل القبر بينك وبين القبلة. لكن لو ما تستطيع، كأن يكون القبور معا ولا تستطيع أن تقف، فتقف بجواره إلى القبلة. المهم التوجه يكون إلى القبلة لا إلى القبر ولو كان على خلاف القبلة. لكن لو كان القبر بينك وبين القبلة، اجعل القبر بينك وبين القبلة كما تصلي عليها قبل الدفن تماما. لكن إذا ما أمكن فإنك تصلي وتتوجه إلى القبلة. طيب، بقي في هذا الحديث فائدة مهمة يستدل بها العلماء الذين يرون مكث الحائض في المسجد، وهو أن هذه المرأة تقوم ماذا؟ كي تقوم المسجد وكانت كذا، فلا شك أن إقامتها وأن بقاءها وكذا، وهي هذه المرأة تحتمل طبعا احتمالا كبيرا أن تكون حائضا، ولم يرد أن النبي كان أمرها أن تخرج من المسجد إذا كانت تحيض إلى غير ذلك. ونقول كل هذا ظنون. أولا، ما يدرك أن هذه المرأة كانت تحيض؟ ما يدرك أن هذه المرأة ما سألت؟ ما يدرك أن النبي ما قالها؟ كل هذا حتى تأخذ من قصة امرأة كانت في المسجد أو كذا، هذا بعيد. طيب، لا تعارض به منطوقا قد ورد في هذا. والصحيح من قولي أهل العلم أن الحائض لا تمكث في المسجد، وهذا كلام جماهير أهل العلم ومنهم فقهاء الأربعة، أن الحائض لا تمكث في المسجد. أولا، لأن الحائض جنب من وجه، والنبي والله عز وجل قد قال في الجنب إلا عابري سبيل وليس الماكث. الأمر الثاني، وهذا أقوى الأدلة عندي، قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: ناولين خمرة من المسجد، فقالت: يا رسول الله إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك. والحديث عند مسلم. الشاهد فيه، البعض يقول يعني هو قال وهو في المسجد، من المسجد قال ناولين الخمرة وهو في المسجد، مش عائدة على عائشة أنها تدخل. لا، نقول أيا كان التأويل فإن محل الاستشهاد قول عائشة إني حائض، مما يدل على أن المتقرر أن الحائض لا تدخل المسجد. إن كنت تقول إنه في المسجد يقول ناوليني، فيبقى هي خشية أن تمد اليد وهي في الخارج، بالعكس يبدأ أوقف الدلالة. أو كان وهو خارج المسجد يقول ناوليني خمرة المسجد، يعني ستدخل المسجد. إذن إما داخلة ببدنها وإما مدخلة ليدها، أيا كان فيكون التحرز الشديد من عائشة رضي الله عنها والحديث عند مسلم، وهو يقول تقول إني حائض. فالنبي ما قال ماذا لو كنت حائضا، فإن الحائض لا تمنع، إنما قال إن حيضتك ليست في ماذا، يعني لو أخذتها من المسجد بيدك أو كذا فإن هذا ليست الحيضة في اليد. ومن هنا العلماء يقول في المعتكف إذا خرج ببعض بدنه لا يعد خارجا، إذا أخرج بعض بدنه مد يده وأخذ الطعام أو غير ذلك هذا لا يعد إيه؟ خروجا. إنما لو خرج ببدنه فهذا دليل على أن الحائض لا تمكث في المسجد. يبقى هذا مع آية ولا جنبا إلى عابر سبيل، وهي جنب وزيادة، يعني أكثر من الجنابة وأطرها، ولهذا الجنابة يجوز للجنب أن يمكث في المسجد إذا توضأ، كما جاءت الأثار عن الصحابة في هذا أنه إذا توضأ له أن يمكث. أما الحائض فهي أشد، لأنها قد تلوث المسجد وغير ذلك. فالقول الصحيح من قول أهل العلم أن الحائض لا تمكث في المسجد ولا تدخل في المسجد إلا إذا كانت عابرة تحتاج إلى شيء لابد منه. نعم أيوة على حديث صوت
قال النووي رحمه الله تعالى قوله فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. قال فيه التمسك بالعموم لأنهم نهوا عن السؤال فحملوه على عمومه، وفيه الحث على التنزه عن جميع ما يسمى سؤالا وإن كان حقيرا.
لكن هذا أيضا محمول لأن لابد نجمع بينهم من الحديث الأخرى في أن الصحابة كانوا بيسألوا، أما كان عند الصحابة هذا يستدينها من هذا وهذا يشتري من هذا وهذا يبيع هذا وهذا يسأل هذا كذا، هذا موجود فيحمل على سؤال تحصل به منا. طيب هذا واحد. اثنين، أو إمعان في الامتثال فيكون عدم سؤال الصحابي صحابيا آخر أن يناوله صوتا، هذا من باب الإمعان في الامتثال لا من باب أن هذا يدخل في النهي. أو الثالث، يكون النبي قد خص قوما بهذا هذا الأمر فكانوا على هذا دون غيرهم، وإلا فالسؤال الذي لا تحصل به منا هذا موجود، ولو تتبعنا هذا لوجدناه كثيرا كثيرا كثيرا. نعم نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأصل سؤال الخلق الحاجات الدنيوية التي لا يجب عليهم فعلها ليس واجبا على السائل ولا مستحبا، بل المأمور به سؤال الله تعالى والرغبة إليه والتوكل عليه. وسؤال الخلق في الأصل محرم لكنه أبيح للضرورة، وتركه توكلا على الله أفضل.
نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
بذلك كله فلا بد أن ينقسم الخلق إلى الوجهين.
إلى
الوجهين.
نعم. فيكون هذا سؤال خاص أو يكون خاص به ناس. نعم.
قطبي أيضا.
نعم. نعم. تحقيق. نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى تحقيقا لإيش؟ للمبايعة التي جرت مع النبي صلى الله عليه وسلم. بل ينزل الإنسان من بعيره ويأخذ الصوت.
بل
ينزل الإنسان من بعيره ويأخذ الصوت.
نعم. نعم.
حملها تحقيق المبايعة.
إيه نعم. إمعان في الامتثال يعني. نعم. 37.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.